الحمد لله رب العالمين نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل الله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم ومن استنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد أيها الأفاضل نلتقيكم في هذه الليلة المباركة ليلة الاثنين 29 من شهر ربيع الآخر لسنة 34,400 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم مع فضيلة شيخنا المبارك الشيخ هشام بن فؤاد البيلي المصري حفظه الله تعالى معلقا على رسالة النصيحة المختصة لابن الحبال البعلي رحمه الله تعالى في ديوان أبناء هويدي المطيري رحمه الله تعالى رحمة واسعة من منطقة الصباحية دولة من منطقة صباح الناصر دولة الكويت حرص الله تبارك وتعالى. فليتفضل الشيخ مشكورا مأجورا.
الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهدي واستنى بسنته وصار على نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد أيها الأحبة المؤمنون سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وأسأل الله سبحانه وتعالى بمنه وكرمه وعظيم فضله أن يكون هذا اللقاء لقاء مباركا وأن ينفعنا وإياكم فيه بما نقول ونسمع، وأسأله سبحانه وتعالى بمنه وكرمه أن تكون هذه الرسالة إن شاء الله رسالة موفقة مسددة، فإنها في الحقيقة مما انتخبتها لتكون نصيحة لنفسي أولا ولإخواني. وهذه النصيحة من هذا العالم الإمامي وهو ابن الحبال البعلي رحمه الله تعالى، والحقيقة هذه نصيحة مختصة منه ينظر يعني التعليق عليها لأنها قد تكون غريبة بعض الشيء، لكن هذه النصيحة وجدت فيها كلمات تؤثر في النفوس، وأعظم ما نتوصى به علم السلف على لسان السلف، فخير من كلامي وأضعاف أضعاف 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 كلامي كلام الأئمة رحمهم الله تعالى رحمة واسعة، لأنني أرى بنظري القاصر وأنا فقير بين يديكم أن الارتباط الحقيقة بكتب السلف في كل الموضوعات إذا أردنا اعتقادا أو فقها أو حديثا أو سيرة أو موعظة، كلما ارتبطنا بكلام السلف وأسلوبهم كان هذا الأفضل والأليق، فإن هؤلاء القوم ما تركوا لنا شيئا نتكلم فيه، وإنما تقصيرنا في التعرف على ما كتبوه في هذا الميراث العظيم المبارك. هذه نصيحة أدبية أي بالآداب، وإن كثرت الحمد لله تعليقات على رسائل العقيدة وأيضا بالفقه، فإننا نشرح كتابنا الثاني فيه الآن وهذا أصول الفقه، ولعل نفوسنا تروح إلى شيء من أدب السلف وترون أدبا مضبوطا وأدبا تكفيك منه الكلمة إن كان لك قلب أو ألقيت السمع وأنت شهيد. فإن السلف ما كانوا يكثرون الكلام وإنما كان كلامهم قليلا، لكنه في الحقيقة ليس كلاما تقطر به أقلامهم وتنطق به ألسنتهم ثم لا يكون حياة لهم، وإنما هي كلمات تخرج من نبض ما تربوا عليه ومن دم صار في عروقهم، فاعتصر تلك العصارة الذهبية المتألقة الغالية رحمهم الله. كم لكتابات ابن القيم أثر في النفوس، وكم لكتابات ابن رجب أثر في النفوس. قد تهوى النفس كثيرا من عبارات أو كلمات يقولها أدباء
لكنها تجدها عارية عن شخص يقوم بها، فما أسهل الكلام. لكن حينما يخرج الكلام من قوم عايشه فإن ذلك يكون وحده دعوة. قد يحصل عي أحيانا في اللسان، ولكن مع استقامة المنهج والطريقة يقوم هذا. ولهذا إذا قرأت للأئمة دائما تقول بعد كل رسالة: كيف قالوا هذا الكلام؟ من أين أتوا به؟ والجواب سهل ويسير: أتوا به من حياة الصدق، وأتوا به من تربية السلف، وأتوا به من واقع عايشوه. وإذا اجتمعت دموع في خدود تبين من بكى ممن تباكى. وليست النائحة الثكلى كالنائحة المستأجرة. ولقد قال بعض أبناء السلف لأبيه: يا أبتي، ما لك إذا وعظت الناس بكوا، وإذا وعظهم غيرك ما بكوا؟ قال: يا بني، ليست النائحة الثكلى كالنائحة المستأجرة. ففرق بين مقامين، وبين لسانين، وبين تربيتين. ونحن نقول: أئمة السلف رواد كل أمة، ومن كان على طريقة السلف فما احتاج إلى ثقافة غربية، ولا إلى منطق يوناني، ولا إلى فلسفة أفلاطونية وأرسطية. إنما السلف رحمهم الله وحسبك به. سأعيش معك وأنا بإذن الله، بإذن الله، بإذن الله، ضامن إن شاء الله أن هذه الكلمات سوف تجدها كلمات خاصة وعبارات متألقة، قفزاتها عالية، ونبضاتها قوية، وأحاسيسها ممزوجة بقلبك. فإن لم تجد أثر ذلك على قلبك فأنصحك أن تكبر عليه 9 وليس 4. هذه نصيحة مختصة لعام من علماء السلف عاش في عصر شيخ الإسلام ابن تيمية، وابن تيمية نصيحة له أثرت فيه جدا، ولعلها مما أنتجت هذا العلم. ابن الحبال ليس في كتب التراجم ما يدل على حياته بسعة، وإنما ذكر ترجمة موجزة له الحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى في الدرر الكامنة. فقال إبراهيم بن عبد الرحيم ابن علي بن حاتم البعلبكي، ويقال البعلي لأنه علم مركب فيصح النسبة، يقال بعلي أو بعلبكي، أبو إسحاق ابن الحبال رحمه الله تعالى، ولد سنة 672، وسمع من التاج عبد الخالق وابن الحسن اليونيني وغيرهما، ومات سنة 744. وهذا الإمام رحمه الله تعالى كل ما ألمحت إليه التراجم قالوا، أشار في أثناء كلامه إلى تلقيه وصية بليغة من شيخ ابن تيمية، فهو من تلامذة ابن تيمية رحمه الله تعالى ومن المتأثرين به. هذا الرجل عجوبة الزمان ابن تيمية رحمه الله تعالى. تلقى وصية بليغة من ابن تيمية عام 300 وبعد 700، يحذره فيها من طمر حظوظ الدنيا ورضا الناس والركون إلى شكرهم فيما يؤدي لسخط الله تعالى. ثم يقول ابن الحبان بعد وصية شيخ الإسلام، قال: وجدت لهذه الوصية ثمرات عجيبة، ثمرات عجيبة. ويبدو أن هذه الوصية أثرت فيه تأثيرا بلغا حتى صار مغمورا في الناس وما مال إلى شهرة وتصدر. هذه الوصية إنما كتبها يعني ولده رحمه الله تعالى رحمة واسعة، وقد اعتنى السلف بمثل هذه الوصايا في الآداب، فهناك وصايا غالية في تاريخ سلف الأمة. وصية ابن القيم لبعض إخواني، وصية ابن الجوزي رحمه الله تعالى أيضا. فمع هذه الوصية المباركة، بس ترك مع هذه الوصية المباركة لهذا الإمام رحمه الله تعالى رحمة واسعة، وأسأل الله أن ينفعنا وإياكم بها. قال رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، ولا قوة إلا بالله العزيز الحكيم، وهو حسبنا ونعم الوكيل. الحمد لله نستعينه ونستهديه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها الأخ العزيز، يكتب بعض إخوانه: أيها الأخ العزيز، أعاننا الله وإياك على حفظ قلوبنا وجوارحنا، فهذا من أعظم ما يمن الله سبحانه وتعالى على عبده، أن يحفظ له قلبه وأن يحفظ له جوارحه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن عباس لما أردفه: احفظ الله يحفظك. إن حفظ الإنسان ربه سبحانه وتعالى فأطاعه، حفظ الله سبحانه وتعالى على الإنسان قلبه وجوارحه. والجزاء من جنس العمل، فمن ضيع حق الله ضيعه سبحانه، ومن حفظ حق الله سبحانه وتعالى حفظ الله سبحانه وتعالى عليه قلبه وجارحته. والقلب بين إصبعين من أصابع الرحمن، ولا يملك القلب إلا خالقه سبحانه، ومن لم يهديه الله فما له من هاد، ومن يضمع له فما له من هاد. لهذا يا أخواني، فالقلوب هي أس الاستقامة. جاء في الصحيح حديث عبد الله بن بشير أبي النعمان أبي عبد الله النعمان بن بشير رضي الله عنه أنه قال: قال صلى الله عليه وسلم: ألا إن في الجسد مضغة، إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله. وإنما سمي القلب قلبا لتقلبه. نسأل الله العافية أخواني، نسأل الله العافية والسلامة والستر. ولهذا قال الله عن أصحاب الكهف: ورباطنا على قلوبهم إذ قال فقالوا، وقال على أم موسى: فربطنا على قلبها. فالله سبحانه وتعالى هو الذي يحفظ القلب، وهو الذي يفتح القلب لتلقي الوحي. وليس للقلب غذاء ولا حياة إلا في وحي الله سبحانه وتعالى. فإن الإنسان بدن وروح، بدن وقلب، وهذا الذي تفترق به عبد الله عن كل هذا الكفر والإلحاد. أمريكا تعيش حضارة البدن، وفرنسا تعيش حضارة البدن، والغرب فيما يتألقون به وفيما يسيره عام كثير منا على ناهم عليه، إنما يعيشون حضارة جسد رخيص. وأما حضارة القلب، حضارة الحياة، حضارة الروح، فليست إلا عند المؤمن. فما قيمة الإنسان هناك أخوان؟ ما قيمة آلة من الآلات؟ موديل واحد، موديل 2012، واحد موديل 2013، واحد موديل 2000، واحد موديل، موديلات يا أخواني، بدن إدمن سوي فقط. وفي النهاية يموت كما تموت الأنعام، ويعيش كما تعيش الأنعام. لا قدر له، لا قيمة. سلوا: هل سعدت يوما؟ ولو سعد يوما على أي شيء سعد وبأي شيء سعد. لكن سل المؤمن: ما سعادتك؟ يقول: في نصب قدمي بين يدي الله. ما سعادتك؟ في سجودي لله. ما سعادتك؟ قالها بعض السلف: نحن في سعادة لو علمتها الملوك لجالدون عليها بالسيوف. يسجن شيخ الإسلام فلا تعرض ذات للنفس، ولما يقول: إن جنتي معي في الصدر حيث ما رحت. هذا عسى أن يصنع دائبي الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله. ألا بذكر الله تطمئن القلوب. أين القلب في حضارة الغرب؟ سؤال يفرض نفسه. أنت أمريك، تعالى، قلبك وين؟ قلبي، قلبي في صدري. ما سعادته؟ إيش سعادته؟ تقصد إيش؟ إيش سعادته؟ تقصد مما يتكون القلب؟ أقصد هذا لقد وصلنا في القلب لخبرية عجيبة. خبرات إيش؟ خبرات إيش؟ هناك أمر، هل يوجد عندكم؟ لقد بين الله أن اطمئنان القلب في ذكر الله، تجدون هذا؟ أين ذكر الله عندكم؟ لهذا سبق الله إذ يقول: أَوَمَنْ كَانَ مَيْتًا فَأَحْيَيْنَاهُ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ إِنَّهُمْ أَمْوَاتٌ وَلَوْ تَحَرَّكَتْ أَجْسَادٌ إِنَّهُمْ أَمْوَاتٌ وَلَوْ نَطَقَتْ أَلْسِنَةٌ إِنَّهُمْ أَمْوَاتٌ وَلَوْ طَرَفَتْ عُيُونُهُمْ إِنَّهُمْ أَمْوَاتٌ. فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيننا وإياكم على حفظ قلوبنا وجوارحنا، فإن الدين النصيحة والنصح إخواني خالص الشيء، ولهذا المسلم أخلص ما يكون لإخوانه. ولما كان الصحابة يبيعون النبي صلى الله عليه وسلم كان النبي يشترط النصح لكل مسلم. يقول جرير كما عند البخاري: بيعت النبي صلى الله عليه وسلم على قمص قطرة زكاة فشرط علي والنصح لكل مسلم. وقال: الدين النصيحة، في حديث تميم بن أوس الدرعي عند مسلم: الدين النصيحة. الدين النصيحة، قلنا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامته. فإن الدين النصيحة كما ثبت في الحديث الصحيح: وقد علمت ما أرجوه لك من الخير وأرجوه لك من تمام الأمر. يقول لي أخي هذا الكلام، وهذا الذي ينبغي أن يكون عليه الإنسان: أنا يربطني بك أعلى ما يربطني بكم ويربطكم بأخواني النصح في الله. ليس والله لأننا عرب اجتمعنا، ولكن لأننا على الإسلام، على الدين الذي نتواصى به. كلما نظر أحد إلى أخيه فأعلى وأعظم وأغلى ما نستمع عليه نتواصى عليه وبه ذكر الله سبحانه وتعالى وطاعة الله عز وجل وسنة النبي صلى الله عليه وسلم وطريق محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. أعظم ما نتواصى به وأعظم ما تقدم هدية لأخيك استقامة على الطريق، استقامة على الطريق، دلالة على الخير. عند مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا عبد الله بن قيس. من عبد الله بن قيس؟ أبو موسى الأشعري. قال: لبيك رسول الله. قال: ألا أدلك على كنز من كنوز الجنة؟ ما قال: ألا أدلك، تعال عندي واحدة امرأة تبغى زوج، تعال عندي مال كذا، ألا أدلك على كنز من كنوز الجنة؟ قال: لا يا رسول الله. دلني يا رسول الله. قال: لا حول ولا قوة إلا بالله. سبحان الله العظيم، رأيت وقعت على رواية صحيح مسلم بيّنت فعلا أن من تحرك للشيء ومن كان مؤهلا للفضل نزل الفضل عليه. في رواية عند مسلم إخواني أن النبي صلى الله عليه وسلم وهو في السفر هذا سمع أبا موسى خلفه يكثر من هذا القول: لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله. لا، النبي سمع أولا فقال: يا عبد الله بن قيس. قال: لبيك وسعديك يا رسول الله. قال: ألا أدلك على كنز من كنوز الجنة؟ قال: بلى يا رسول الله. قال: لا حول ولا قوة إلا بالله. إذا من الأكبر؟ نعم نعم أخوانا، الفضل يلاحق الناس إذا ما تعرض الإنسان لنفحات الله سبحانه وتعالى. كما تعلمون قصة أم سلمة، كلكم يحفظ قصة أم سلمة في زواج مع النبي من أول الدعاء: اللهم ارجعنا في بصمتي واخلف لي خيرا منها. لما قالت هذا الدعاء أخلفها الله برسول الله صلى الله عليه وسلم. كلكم تحفظون القصة من أولها صح؟ لكن خذوا هذا الطريق من عند مسلم أيضا. أما أبا سلمة دخل يوما بيته فرح صوره: يا أم سلمة. قالت: نعم يا أبا سلمة. قال: لقد سمعت من النبي صلى الله عليه وسلم اليوم كلمة لا أحب أن أبدلها فيها. قالت: هم ذاك يا أبا سلمة؟ قال: من؟ قال صلى الله عليه وسلم: إذا أصيب المسلم مصيبة فقال: اللهم اجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها، إلا أجر الله سبحانه في مصيبته واخلفه خيرا منها. فعلم أبو سلمة وفرح بهذه الكلمة، أم سلمة حفظت أم سلمة، قالت أم سلمة، فكلمة حفظها أبو سلمة أخلف الله عز وجل عليه على زوجه وأولاده رسول الله صلى الله عليه وسلم. الله أكبر. ورجوع هيكلا تمام الامر ولا حول ولا قوه الا بالله. وابواب النصائح متعدده والامر بلزوم حقائق التقوى كلمه جامعه، غير انني فهمت من احوالك الباطنه والظاهره ما اكد عندي ان ادخل معك في طرف من التفصيل. ومن يقول الحق وهو يهدي السبيل، ومنه نسأل أن يوفقنا جميعا لاقتفاء منهج الدليل صلى الله عليه وسلم. الله أكبر. ومن يقول الحق وهو يهدي السبيل، ومنه نسأل أن يوفقنا جميعا لاقتفاء منهج الدليل صلى الله عليه وسلم، منهج النبي أعظم 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 ما يلتزمه الإنسان، وأن يحمينا من كل ما يوجب الخسارة في الدنيا والآخرة، إنه جواد كريم. أما أولا فإن من أعز الأشياء، انتبه بقى خلي بالك كلمات، انتبه لو سرحت خلاص ضاع منك ميراث عظيم، انت حر. فإن من أعز الأشياء قلبك ووقتك. فإن من أعز الأشياء قلبك ووقتك. قلبك ووقتك في أعز من قلبي، لأنه مدار السعادة. ووقتي ووقتي، لأن أقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر أحب إلي مما طلعت عليه الشمس. كان استغرقت مني ولا استغرقت شيء، ثواني ثواني، ولكن إذا ارتفع بها الإنسان إلى الله سبحانه. كلمة التوحيد أعظم كلمة، لا إله إلا الله. ولهذا يقول ابن القيم رحمه الله تعالى في مسألة الإيثار بالقرب، يقول أما الإيثار بالدنيا وكذا فإن ذاك مراقب فيه، حتى ولو كان الإيثار بالنفس، لو أثرت أخاك بنفسك وبمالك وبيتك وكذا فإنك محمود على ذلك. أما الإيثار بالدين والوقت فلا، في منافسة، في ذلك فليتنافس المتنافسون. لمثل هذا فليعمل العامل. ولهذا قيل الإمام أحمد رحمه الله تعالى في الإيثار بالقرب، رجل دخل هو وأبوه إلى المسجد فوجد فرجدا في الصف الأول، طيب من يدخل من يدخل؟ أطار الابن يبر أباه بذلك، يقدم أباه يعني بهذا. النبي طبعا يقول لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا لم يستهموا على ذلك لفعلوا. طيب الأب أيضا يدخل في هذا؟ فقال الإمام أحمد رحمه الله تعالى أن يدخل وأن يبر أباه بغير ذلك، ينافس حتى الأب ينافسه. ولما عمرو بن الجموح لما كان يعني أعرج وأراد يخرج الجهاد وأولاده يريدون أن يخرجوا للجهاد، فقال الأولاد يا أبت اجلس عذرك الله، اجلس الله سبحانه وتعالى عذرك وكذا. قال بني لو كان غير الجنة لأثرتكم بها. وتراصى على النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم دعوه دعوه، طالما يريد الجنة دعوه. فضرب رضي الله عنه في ذلك وقتل في هذه المعركة. فأصرف النبي صلى الله عليه وسلم عليه وقال كأني أنظر إلى عمرو يطأ بعرجته الجنة. فإن من أعز الأشياء قلبك ووقتك. فإذا لم تحفظ قلبك عن الاشتغال بالحظوظ الفانية وتستعمل وقتك فيما يوجب لك الترقي بقوة الله إلى الدرجات العليا الإنسان وقت إخوان. ولهذا لما ننظر إلى إما رحمه الله تعالى، انظر إلى ابن تيمية توفيق ووقت، متى كتب هذه الكتابات ومتى ألف هذه المؤلفات؟ الذهبي، ابن رجب، ابن القيم، هؤلاء إخوان الذين تركوا ميراثا عظيما، متى كتبوه؟ إنه استغلال وقت وهان الله سبحانه وتعالى عليه. ولهذا حرصوا على الوقت حرصا عظيما. وكان بعضهم يقول أدركنا أقواما كان حرصهم على الوقت أعظم من حرصكم على الدرهم والدينار. اليوم أحد يسأل الدرهم الدينار هذا من وين يجي ويروح فين وكذا ولو فرض فيه، أما ساعة اثنين ثلاثة أربعة خمسة ما في إشكال. هؤلاء كانوا يحرصون على الوقت أكثر من حرصنا على الدرهم والدينار. قال بعضهم تعالى وكلم، قال أمسك الشمس طيب عشان إيش ما يضيع وقتي هذا. وكان بعضهم يوصي طلابه إذا خرج الطلاب من عنده أن يتفرقوا حتى يضيع أحدهم وقت الآخر. وكان بعضهم يكسر الخبز إخوان يكسره ثم يستفه. قيل لما تفعل ذلك؟ قال قدر ما بين أن أكله هكذا وأنا أكل على حل أول قدر 50 آية، أنا أودي بسرعة كده استفه ويلا بسرعة قدر ما هذا 50 آية. وكان ابن تيمية رحمه الله تعالى يقطع يكتب في اليوم ما يكتبه الناسخ في أسبوع. ما يكتبه الناسخ في أسبوع. فإذا انتحر قلبك ووقتك ضاعت فوائدك وفاتت مقاصدك. وبالحديث النبوي المعروف قوله صلى الله عليه وسلم: يغتنم خمسا قبل خمس: شبابك قبل هرمك، وصحتك قبل سقمك، وفراغك قبل شغلك، وحياتك قبل موتك، ودنياك قبل آخرتك. وبالحديث الآخر: نعمتان مغبون فيما كثير من الناس ما يلتفت كثير من الناس إليهما: الصحة والفراغ. الصحة الآن أقوى يا إخواني على الصيام والمرواح والمجيء والدعوة والضرب في الأرض وعناية المحتاج والمذاكرة وكذا. اغتنم يا أخي، اغتنم قبل شيبك وقبل ضعفك. قد يصل بك المقام إلى أنك لا تستطيع أن تأتي المسجد وتركع فيه ركعتين وتصلي الجماعة مع الناس، قد تقوى على الصيام يوم. اغتنم، اغتنم هذا الشباب، اغتنم هذا العمر، فلو قد ينزل بك ملك الموت الآن فتقول بلسان حالك: رب ارجعوني لعل أعمل صالحا فيما ضلت، كلا إنها كلمة هو قائلها. فخذ نفسك بتحقيق طريق المحاسبة الظاهرة والمراقبة الباطنة، تظفر بالكنز الأسنى والمقصد الأعلى. طريق المحاسبة الظاهرة والمراقبة الباطنة. حاسب نفسك على الوقت، على الطاعات، على المعاصي، حاسب نفسك على مالك، حاسب نفسك على نظراتك، حاسب نفسك على قلبك، على سمعك، على كل شيء، على يدك، على رجليك، على فرجك، على بطنك. حاسب نفسك محاسبة الشريك الصحيح: لما فعلت هكذا؟ تخاطب يديك: لما فعلت هكذا؟ لما لم تفعلي كذا؟ لعينيك، لأذنيك. حاسب نفسك قبل أن تحاسب. وعلم أن المحاسبة تصلح أكثر الطائفة تختص بالأعضاء السبعة الظاهرة، وهي الأذن والعين واللسان والأنف والفرج واليد والرجل. وأن المراقبة تختص بالخواطر القلبية الباطنة فرابة الثغرين. واشتهد على تحقيق هذين المقامين: مراقبة باطنية وإيش؟ ومحاسبة ظاهرية. وهذه نصيحة مختصة لا تحتمل بسط المقال وتوسيع المجال. فلاحظ نكتة أريدها عليك والله خليفتي عليك. هذه نصيحة مختصة. لاحظ نكتة سوف أريدها عليك والله خليفتي عليك. قال أمير المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله عنه في سياق التمدح: والله ما تغنيت ولا تمنيت، فثمة هذا الأثر، ولا شربت خمرا في جاهلية ولا إسلام. والتمني هنا التكذب باختراع الكذب. فيقول: ما تغنيت ولا تمنيت، أي ما اخترعت كذبا ولا شربت خمرا في جاهلية ولا إسلام. فاحذر كل الحذر من تحكيم الخيال والتورط في لجج الآمال، واعتبر قول من قال: فكرك فيما مضى وفكرك فيما يأتي شغل عما يلزمك في الوقت. فكرك فيما مضى، خلاص اللي مضى مضى، وفكرك فيما يأتي ما تدركه أو ما تدركه شغل عما يلزمك في الوقت. فهذه إشارة إلى أن الإنسان يعتني بإيش يا إخوان؟ بساعته. لا تفكر لا فيما مضى ولا فيما سيأتي، فكر في لحظتك الآن. أين مقامك الآن من العبودية؟ أين مقامك الآن من العبودية؟ أنت الآن في صلاة الظهر، حقق المقام من الإخلاص والمتابعة والخشوع. لا تفكر في عصر، لا تفكر في جهاد، لا تفكر في معصية النفس. أنت الآن في صلاة، في عبادة، حقق للعبادة، وبعد ذلك فكر. وهذه كلمة جامعة فانقش معناها في قلبك، يفتح لك الباب إن شاء الله في تحقيق عبودية ربك، اللي هو ألا تفكر فيما مضى وألا تفكر فيما سيأتي، ولكن عش تلك اللحظة التي أنت مطالب فيها أن تحقق العبودية لله. فإن وضعت الأسنة فأنت المجاهد الذي مقصوك على كلمة الله، فإن فتح الكتاب فأنت طالب العلم الذي تحقق كلماته وتسبر عباراته، وإن كانت النفقة فأنت الرجل الذي تخفي صدقتك حتى لا تعلم شمالك ما أنفقت يمينك. فإذا ما جن ليل ونصبت قدميك بين يدي الله سبحانه وتعالى فابحث عن قلبك ودمعتك، عش تلك اللحظة التي أنت تعيشها ولو كانت لحظة شهوة، حتى ولو في لحظات جماع امرأتك. إياك أن تخسر نيات، وأنت تأتي شهوتك، فإن النبي صلى الله عليه وسلم علمك وسمى بك وراق بك حتى لا تضيع لحظة من لحظات العبودية. إن العبودية ليست محرابا ينصب الإنسان فيه قدميه، وليست ركعات يقوم على الإنسان فقط، وليست منبرا تقوم على أعواده فقط، وإنما العبودية معنى شامل، معنى شامل. إن العبودية أنفاسك ولحظاتك وأوقاتك. أيأتي أحدنا شهوته ويؤجر يا رسول الله؟ قال نعم. أرأيت إذا وضعها في حرم؟ ماذا أخذ رجل لم تنسي شهوته ذكر ربه؟ بسم الله، بسم الله، اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا، فإنهم يقدر بينهما ولد لم يضره الشيطان أبدا. لحظة عبودية، بذرة سنة، ونظرة خير. فأنا إذا حصل ذلك، استمتاع بالشريعة واستمتاع بالتشريع ورغبة في الولد الصالح وإعفاف للمرأة وبناء مجتمع وإسعاد لرسول الله، تزوج الودود والودة فإني مكافر بكم الأمة يوم القيامة. هذه كلمة جامعة فانقش معناها في قلبك، يفتح لك الباب إن شاء الله في تحقيق عبودية ربك. واحذر من دقائق الشرك، فإنه السم القاتل. من دقائق الشرك أن يلتفت القلب إلى غير الله، فترى التفاتة برياء. وغير ذلك قال بعض السلف: ما جاهدت نفسي على شيء مجاهدتها على الإخلاص. كل عبودية قد تؤقت، صلوات خمس، صوم رمضان، حج في العمر، زكاة إن بلغت النصاب وأحصلت ما لها، جهاد إن كان قدرة وقوة وراية وإمام، إخلاص مع كل أنفاسك. متى يتوقف الإنسان عن مراقبة الله وطلب الإخلاص؟ مع كل كلمة، مع كل نظرة، مع كل درهم ودينار، مع كل حركة. ولهذا قال بعض السلف: ما جاهدت نفسي على شيء أعظم من مجاهدتها على الإخلاص. فاحذر دقائق الشرك. ومن المعلوم أن التوحيد أعظم المقامات، والشرك بلا شك أعظم المهلكات. وهذا كلام مجمل تفنى دون تحقيقه الأعمار، وقد عجز عن تسنم ذروة كماله الصغار ومعظم الكبار. أعظم ما جاء به نبي التوحيد فما مفرداته، وأعظم ما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنه الشرك فما مفرداته. أن تعيش محققا للتوحيد نابذا الشرك، ذاك مقام مجمل تفنى دون تحقيقه الأعمار. الله أكبر. إبراهيم رأس الموحدين، أين أنت منه؟ أنا طالب علم على التوحيد الحمد لله، وأدعو التوحيد وصنفت في التوحيد. أين أنت من توحيد الصديق؟ أين الصديق من توحيد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ التوحيد الذي إذا انقدح في القلب رأيت ثمرته على الجوارح. وهذا التوحيد تفنى الأعمار في تحقيقه، وأعلان تحقيقا أعلان مقاما. لذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: أنا أولى بالشك من إبراهيم، إذ قال: أرني كيف تحيي الموتى. وإذ قال إبراهيم: رب أرني كيف تحيي الموتى. قال: ألم تؤمن؟ قال: بلى، ولكن ليطمئن قلبي. أريد انتقالا من دليل وهو علم اليقين إلى دليل أعلى وهو علم اليقين. وإلا فإبراهيم عليه السلام إمام الموحدين، وأحيانا إليك أن تتبع مني، ثم أحيانا إليك أن تتبع مات إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. ذاك إبراهيم الذي لم يتفق بقلبه ووضع في النار، ومع ذلك حسبنا الله ونعم الوكيل. لكنه يريد مقاما ومقاما ومقاما، فلا مقامات عالية. حتى النبي صلى الله عليه وسلم فإنه يظهر له يوم أن يسجد بين يدي ربه سبحانه وتعالى في عرصات القيامة، قال: فيفتح الله سبحانه وتعالى علي من أنواع المحامد، يفتح من أنواع المحامد ما لم يكن فتحها لي من قبل. فالتوحيد لب القرآن ونظام الشريعة وسر الملة الحنيفية وخلاصة الدعوة المحمدية. الله أكبر. قل لا إله إلا الله. الله أكبر. يا رسول الله، يا رسول الله مرني بأمر أتشبث به، أوصني يا رسول الله ماذا أقول، قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا بعدك. قال قل آمنت بالله ثم استقم. أوصني يا رسول الله في الأشرار الإسلامية كثرت علي، مرني بأمر أتشبث به ولا تكثر علي. قال لا يزال يسألك رسول من ذكر الله. توحيد أخواني نظام الشريعة، لب الحياة، هذا التوحيد المقام العالي. فإن النبي لم ينتقل عن التوحيد أبدا، وإن انضاف إليه غيره من الفرائد والأركان، لكن التوحيد مع النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال النبي معاتبا أسامة، والحديث عند البخاري، وأسامة يقتل رجلا يتبادلان الضرب حتى إذا تمكع منه أسامة قال لا إله إلا الله فضرب أسامة. فبلغ الأمر النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا أسامة أقتلت يا أسامة بعد أن قال لا إله إلا الله؟ قتلت بعد أن قال لا؟ قال يا رسول الله إنه قال تعوذا. قال هل شققت عن قلبه؟ إن كلمة التوحيد كلمة عظيمة، ومن كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. لا إله إلا الله لا يقولها عبد يبتغي بذلك وجه الله إلا حرمه الله على النار. لا إله إلا الله محمد رسول الله لا يلقى الله به ما عبد غير شاك فيها إلا دخل الجنة. صحيح أن أبا هريرة قال يا رسول الله من أسعد الناس بشفاعتك؟ قال يا أبا هريرة لقد كنت أعلم أنه لا يسألني أحد عن هذا قبلك، أسعد الناس بشفاعتي يوم القيامة من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبي. كلمة عظيمة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها. كلمة التوحيد لذة عظيمة، توضع الصخرة على صدر بلال ويسحب في رمضاء مكة، فما الذي يسليه؟ أحد كلمة التوحيد. لذا كافأه الله سبحانه وتعالى، أغلق هذا أخي، لذا كافأه الله سبحانه وتعالى ليكون بلال رافع الأذان، قم مع بلال ليؤذن، ويكون بلال مؤذن الإسلام، لأن بلالا تذوق لذة الكلمة. التوحيد لب الحياة، بدونه لا تستطاب حياة. وانظروا إلى مقام النبوة والصدقية، فالصدق أعلى الأمة، ولكن أن للصدقية أن تصل إلى مقام النبوة، فالصديق مع النبي في الغار حتى إذا أتى المشركون فوقفوا بأقدامهم على رأس النبي صلى الله عليه وسلم. قال الصديق، الصديق الذي ما تزعزع يوما ما، الذي ما تحول قلبه ولا التفت، انظر إلى الصديق يوم الحديبية وعمر رضي الله عنه يحمل الكلمة، أليس قتلنا في الجنة وقدرنا في النار، أليس عرقنا على البطن، أليس توارثنا؟ فيأتي الصديق فيقول الصديق رضي الله عنه لعمر رضي الله عنه إلزم غرزة، إنه رسول الله وإنه ناصر. ثبات عجيب. لكن لما رأى الأقدام، لما رأى الأقدام ووقفوا على الرؤوس ما بينهم، قال يا رسول الله والله ما بينه وبين يرون إلا أن ينظر، لو نظر أحدهم تحت قدميه لرآنا. شوف انظر مقام الصدقية، هنا بقى يتفاوت المرتبة، هنا يتفاوت المرتبة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا أبا بكر بكل ثقة هذا التوحيد الخالص، أليس أبو بكر على أعلى أنواع التوحيد؟ لا شك، ولكنه مقام أرفع فوق مقام الصديق. يا أبا بكر ما ظنك باثنين؟ الله ثالثهما، لا تحزن إن الله معنا. سبحان الله. قال أصحاب موسى إنا لمدركون. قال كلا كلا، والبحر أمامه وفرعون وراءه، لم يعد هناك وقت، فرعون وجنود وراءهم والبحر أمامه. قال أصحاب موسى إنا لمدركون. قال كلا إن معي ربي سيهدي. يا الله يا الله يا اخواني، عرفتم مقام التوحيد؟ لان البعض، انا الحمد لله بدرس التوحيد وخير الجامعة الاسلامية، والحمد لله بدرس عندي 17 مؤلف في التوحيد، دي مقامات، مقامات تحتاج جهاد طويل. ولهذا حينما يقول لك ابن حبال هذا كلام مجمل تفنى دون تحقيقه الأعمار، وقد عجز عن تسنم ذروة كماله الصغار ومعظم الكبار، فإنما قال لك كلاما من الميدان. قال الخليل الأول إبراهيم عليه السلام لما وضع في كفة المنجنيق: حسبي الله ونعم الوكيل. ولما ضجت الملائكة عليهم الصلاة والسلام وقالوا: ربنا خليلك يلقى في النار، ليس لك خليل غيره، وأتاه جبريل ونداه: يا إبراهيم ألك حاجة؟ قال: أما إليك فلا. فجرب التوحيد وحقق، طبعا الأثر ضعيف، ولكن مقام التوحيد الذي قام به إبراهيم في هذا، وقد جاء في الصحيحين حديث ابن عباس: حسبنا الله ونعم الوكيل، قالها إبراهيم حين ألقي في النار. قال ابن الحبال: فجرد التوحيد، انتبهوا بقى، فجرد التوحيد وحقق التفريد، ولما فعل ذلك وأفرد الواحد تولاه الواحد سبحانه وجعل النار عليه بردا وسلاما. كان زينب بنت جحش تفخر على نساء النبي بشيء، ما هو؟ زوجكن آباء، ما هو طبعا في منافسة بين زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، كل واحدة تريد أن تأتي بإيش. فأعظم شيء عندي زينب تزوج ملكها. الواحد الآن يا أخواني لو زوج مثلا أحسن مشيخ وقال وهي فلان بلا عقد شغله، ما شاء الله والله العقد عقد ابن باز، الحمد لله فضل الله عقد عقد ابن باز. طيب ولو كان العقد عقدك ابن عبد الوهاب، لا وين بقى. طب لو عقد عقدك شيخ الاسلام، طب لو عقد عقدك احمد، طب لو عقد عقدك ابو بكر، طب لو عقد عقدك الرسول، كلها مقامات تفنى دونها الاعمار. كيف بقى؟ والله سبحانه وتعالى يقول: فزوجناكها. فمن كان ولي زينب؟ الله. وهذا كما قلت لكم واركز واركز يا اخواني، الحركة بركة، ومن تعرض للنفحات نزل. اتدرون ايضا في صحيح من مسلم، اتدرون ما حال زينب وإما كفئت بهذه المكافأة؟ ارسل النبي الى زينب زيد بن حارثة، قال: اذهب الى زينب واذكري عندها، يعني ان النبي يخطبك. زيد كان ايش؟ زوج زينب. قال: فأتيتها فوجدتها كذا. قال زيد: فأتيتها فوجدتها تفعل كذا وكذا. قال: فوقعت في نفسي عن هيبتها، فالتفت وقلت: رسول الله يذكرك. الآن الرسول يذكرها وهي زوجته، أصلا زوجته بالأمس كانت زوجته، لكن مجرد أنها أن النبي ذكرها صارت أم المؤمنين، فقل فوقعت هيبتها في قلبي، فقلت: رسول الله يذكرك. فماذا قالت زينب؟ شوف يا اخوان المعاني، يا اخوان الصحابة الفرق بيننا وبينهم تعرفوا قد ايه؟ بس الدنيا وما فيها. صحيح. قالت زينب، طبعا اي الخبر هذا لما يأتي مرأة ماذا تصنع يا اخوان؟ الخبر هذا لما يأتي مرأة ماذا تصنع يا اخوان؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم: الله اكبر والله الحمد تكبير. مثل يقولون هم يعني صح. قالت: حتى أؤامر ربي. استخير ربي الأول. طب الاستخارة احنا علمنا في الفقه ان الاستخارة دي تكون في الامر الذي ايش ما يعني بخيره من شره. طب انت تستمر في ايش؟ هل استطيع ان اقوم بحق النبي ام لا؟ وين رايح يا اخوان؟ تكون زوجة الرسول الله، ما هو زوج عادي، زوج الرسول. يا الله، زوج الرسول، رسول له مقامات من الاحترام والتبجيل. تقوى زينب أم لا؟ حتى أؤمر ربي، لهذا فزوجناك. أمرت ربها فزوج الله فوق سبع سنوات. قالت زينب: زوجكن آباؤكن وزوجني الله فوق سبع سنوات. فقالت لها عائشة، طبعا عائشة لها فضائل كثيرة جدا، فبتركي عائشة لزينب هذه الفضيلة. قالت: وأنا أيضا برأني الله من فوق سبع سماوات. شوف عائشة الافتخار، زوجنا الله فوق سبع سماوات. طبعا يعني هذه التي يمكن ان تعلو بها زينب على من؟ على عائشة. وإلا من أحب الناس إليك صراحة؟ عائشة. الصحابة يقصدون يوم عائشة في الهدايا. عائشة 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 عائشة. زينب لا عندها فضل خاص لا عائشة ولا غير عائشة. لو وجد لهم فوق سبع سنوات قالت وأنا برأني لهم فوق سبع سنوات. فماذا قالت زينب؟ وهذا الشاهد من الأخر الذي أذكره. فماذا قالت زينب؟ قالت إيه يعني مراد؟ لا لا. قالت عائشة ماذا قلت يومها؟ أما زينب عارفة أن المقامات دي يسبقها أحوال. ها؟ يسبقها إيش؟ أحوال. رب لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء فنادته الملائكة وهو أيوه كده. قل ينزع الفضل. إنه فنزل الملائكة وهو نائم. لا وهو قائم. ما هو نائم وهو قائم. يدعو ويقول ينزل الفضل. لهذا أدركت قالت زينب ماذا قلت يومها في سر الله يبارك فيك في سر ماذا قلت يومها يوم انسحب صفوان ناقتك قالت قلت حسبي الله ونعم الوكيل قالت زينب قلت كلمة المؤمنين الله أكبر قلت ايش كلمة المؤمنين أسرار يا أخواني أسرار حياة توحيد هذا التوحيد الذي تصنع الأعمار في تحقيق مقاماته وقد علم أن الخلق والاختراع لا يقدر عليه غير الله سبحانه وتعالى كذلك جميع خصائص ربوبية كالنفع والضر والعطاء والمنع والإحياء والإماتة وإسباغ النعماء وإجابة الدعاء والنصر على الأعداء قال تعالى ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك له وما يمسك فلا مرسل له من بعده وقال تعالى أمن يبدأ الخلق ثم يعيده ومن يرزقكم من السماء والأرض أإله مع الله يا الله مع قوله أمن يجيب المضطر إذا دعاه الآيات كلها وهذه الآيات الشريفة من أجل آيات التوحيد وأعظمها وأعظمها دلالة على اختصاص الرب سبحانه وتعالى بذلك دون كل أحد من خلقه لأن في أول كل آيات منها قوله أمن أمن أي لا أحد والعلماء يقولون بأن النفي إذا خرج مخرج الاستفهام كان الله سبحانه وتعالى يمكن أن يقول لا أحد يجيب المضطر أمن قالوا بأن النفي إذا كان بصيغة الاستفهام فهو أبلغ من النفي المجرد لأن النفي بصيغة الاستفهام يشرب معنى التحدي يبقى نفي وتحدي رب السنزار ما بينهما فعبده واستبر لعبادته هل تعلمه سميا بخلاف لا سمية له هل تعلمه سميا فالنفي هنا الذي بصيغة الاستفهام يصحب معنى التحدي واحذر فافهم واعلم لازلت موفقا دعاء يعني واحذر من الغلو فإنه انت بقى اسمع بقى الفائدة دي لن تسمعها لن تجدها في كتاب اللي عند ابن حبان هذا لاحظوا يا اخوان ابن حبان هذا لا يعرف له مؤلف الا النصيحة دي زي البربهاري رحمه الله تعالى ماله مؤلف معروف الى الان الا شرح السنة البربهاري لكن الكلمات الصادقة ترتقي باصحابها انت بقى لهذا المقطع قد تجده في كتاب اخر واحذر من الغلو فإنه شر من التنقص بالصالحين وكل منهما ضلال مبين أن تتنقص الصالحين ضلال وأن تغلو في الصالحين ضلال لكن أيهما الأعلى أيهما الأشد الغلو فيهم أم التنقص لهم لماذا أن الغلو يؤدي للشرك إنما التنقص معصية أن تزدري العلماء أن تتنقص العلماء معصية لكن أن تغلو في الرجل قد تعبده ولهذا النبي حرص على الغلو بالذات أن يحذر الأمة منه واستغل كل مناسبة لإحذار الأمة من الغلو ابن عباس رضي الله عنه لما قال النبي صلى الله عليه وسلم اتخذ لي حصن لم يبيها النبي صلى الله عليه وسلم. فلما جاء ابن عباس بحصن يعني جيدة مناسبة في حجمها وكذا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: بمثل هذا فرم وإياكم والغلو، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو. الغلو يا اخواني في عبادة وطاعة وكذا، واعلموا ان للشيطان نزعات يأتيك من جهة الافراط او من جهة التفريط. النبي يخطب يوما فوجد رجلا قائما، قال: من هذا ويخطب؟ قال: هذا ابو اسرائيل. ما حاله؟ نظر ان يقوم فلا يقعد ولا يستظل ولا يتكلم وان يصوم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: مراه فليقعد وليستظل وليتكلم وليتم صومه. دخل النبي الحديث عند البخاري يوما فوجد حبلا مربوطا بين سنتين فنزعه صلى الله عليه وسلم وقال: لمن هذا؟ نزعه وقال: لمن هذا؟ هذا ذكرنا بشيخنا الشيخ الاطرم، وكان كثير رحمه الله تعالى ومن كبار العلماء، وكان الشيخ شديد جدا وهو كفيف يمشي حصى الحصان، فاذا وجد ورقه نزعها وقال: ايش هذه؟ بعدين ينزعها، لأن ما كان يرى تعليق الإعلانات ولا شيء بالمسجد أبدا، كانت إعلاناته والفوزان أيضا حفظه الله تجد الإعلانات خارج المسجد، فالشيخ تحصل الجدار وماشي، إذا وجد ورقة نزعها وقال: ايش هذه؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم نزع ايش؟ الحبل، وقال: لمن هذا؟ قال: لزينب، تقوم نشطها حتى إذا فطرت يعني تعبت تعلقت به حتى ما تقع، فقال صلى الله عليه وسلم: ليقم أحدكم نشاطه، ليقم أحدكم ايش؟ نشاطه. فالغلو في الصالحين وانتقاص الصالحين كل منهما جريمة، كل منهما جريمة. لا تطروني كما ترك نصارى ابن مريم، إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله، وكل منهما ضلال، وذلك لأن التنقص عدوان على البشرية والغلو عدوان على الإلهية. شوف الكلمات، انتبه الكلمات العبارات هذه، واحذر من الغلو فإنه شر من انتقاص الصالحين، ذلك أن الانتقاص عدوان على البشرية، عدوان على العلماء، لماذا تنتقص العلماء والصالحين؟ والغلو عدوان على الإلهية. كما أن انظر بقى العبارة دي أيضا الراقية، كما أن التعطيل شر من التمثيل مع أن كل منهما كفر. احنا عرفنا التمثيل بايه الاول؟ التمثيل بين وش اخوانا؟ تمثيل ان يجعل صفات الله كصفات مخلوقين، يداه كايدينا، وجه الله كوجوهنا وهكذا، ده تمثيل. والتعطيل ان تعطل الله عن صفات لا وجه ولا يد ولا اصابع ولا رحمة ولا رضا ولا غير ذلك من هذه الصفات، فالتعطيل نفي والتمثيل إثبات مع المماثلة، والله يقول ليس كمثله شيء. طيب أيهما بقى أقبح؟ يقول: كما أن التعطيل شر من التمثيل، لماذا كان التعطيل شر من التمثيل؟ سؤال مهم جدا.
نفى عن أصله.
والتمثيل التعطيل يقول شر من التمثيل.
التعطيل مثلا
في استنى بس واحدة انا اجي لك الحين.
التعطيل
في اتهام لله بالعاجز، وبعدين التمثيل اتهام لله بانك المخلوق، يد الخالق سبحانه وتعالى، ذاه الخالق سبحانه وتعالى الذي السماوات والارض في قبضته كذلك، هذا اعظم الانتقاص. اتفضل.
التعطيل مثل ثم عطل، فلذلك هو شر من الممثل.
ها
تفضل. التعطيل ينتهي بالعدم اللا اله.
تمام احسنت. والتمثيل اثبات الاله لكن مماثل. احسنت بارك الله فيك، بارك احسنت. قال: فان التمثيل يتضمن اثبات وجود ناقص، اثبات وجود لكن ناقص، والتعطيل يستلزم العدم، والوجود كيفما كان خير من العدم بكل حال. اكتب لي بقى، ساكت ليه انت جاي تاخد دنانير وتنزل مصر وخلاص؟ اكتب الحاجات دي، سجل خلاص ماشي. كما ان التعطيل شر من ذلك. ليش يا اخوان؟ شوف، فان التمثيل يتضمن، انا ما شفته، كان واثق ان شاء الله من رساله اجيبكم هذه، يعني هديه ابو علي اصلا، يعني هو مصورها لي وانا عارف ان هو زعلان شويه، يقول يعني اما الاخوه طالبين محاضره وكذا، بس هو بقى بتستحى مني، لكن انا واثق ان شاء الله باذن الله انها رساله ايش نعم. فإن التمثيل يتضمن إثبات وجود ناقص، والتعطيل يستلزم العدم، والوجود كيفما كان خير من العدم بكل إيش حال، وإن كان كل من التعطيل والتمثيل شر والعياذ بالله. ولأجل رأي مواد الغلو عن قلوب الأمة قال سيدها وسيد الخلق كلهم صلى الله عليه وسلم: لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى بن مريم، وإنما أنا عبد. فقولوا عبد الله ورسوله. واحد يقول يا بس النبي عبد الله ورسوله، يعني كان احنا مش نقول مدى روعه من المدى الجاي، يعني النبي بس عبد ورسول. زي عندنا في مصر السعوديين اصلا ما بيحبوش النبي. ليه ما بيحبوش؟ ما تليش واحد بيقولوا النبي، فهم انما احنا عندنا سادة حب النبي طبعا على طول، النبي ورسول الله ومش عارف ايه، ثم يظنون ان هذا محبة ايه. اول هذا النبي لو في مصر بقى كان ايه. واحنا عندنا الحمد لله بنصب. شوف هم هناك يعني كده، لما لم ينزل النبي عندهم جابوا قدم النبي، حطوا عندنا في طنطا قدم النبي، لما هاجوا سنتين النبي حطوا قدم، ولما هاجوا سنتين بالحسين جابوا راس الحسين. فاحنا عندنا في مصر راس الحسين وعندنا قدم النبي، والله يعلم انهما برئان من ذلك براءة الذئب من دم ابن يعقوب. عندنا في طنطا قدم النبي. صح 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 صح, صح. مش عارف قدم النبي في طنطا منين؟ يا تبعيد عن طنطا شوية، بس طنطا عالمي، البدوي عالمي، كل الناس تعرف. اي نعم. حد قريب من طنطا؟ كفر زيادة. تماشي كفر زيادة بقى متخيمة لطنطا. هذا قدم النبي. طب النبي راح فين؟ النبي ما نزل مصر في حياتي اصلا. النبي ما نزل مصر ابدا. النبي ميت قبل فتح مصر بعشر سنين صلى الله عليه وسلم. وبعدين يعني قدم النبي في طنطا. طب اولا تكون في مكة، اولا تكون في المدينة. النبي عاش في مكة والمدينة، يعني اولا تكون قدم النبي فين؟ يا في مكة في المدينة قدمين كمان. لكن تأتينا قدم النبي في طنطا ولا يأتينا ايه؟ ورأس الحسين مش عارف بعد 400 سنة باين قاس الحسين جات مصر بعد 400 سنة، ومسجد كبير الحسين ووهم، والناس يعيشون في هذا. هذا كل من الغلو يا اخوان. ولما قال له رجل ما شاء الله وشئت قال اجعلتني لله يدا. النبي لم يسمح بحرف عطف، حرف عطف يدل على مطلق الجمع. ايه الفرق بين ما شاء الله وشئت وما شاء الله ثم شئت؟ حد تعالى اللغة بقى يبين لنا. تفضل. تمام. الواو مطلق جمع، ماذا ترتيب؟ اقول مثلا اقبل محمد وعلي، من اول محتمل علي الاول محتمل محمد، وما اقبل يعني دخل في اثبات مدخل الاثنين. لكن اقبل علي ثم محمد في الترتيب، يبقى علي الاول ثم ما شاء الله ما شئت، مطلق المشيئة، مطلق الجمع بين المشيئتين. والاصل ان مشيئة الله اولا ثم مشيئة العبد بعد ذلك، يبقى فرق بين ما شاء الله هو شئت وما شاء الله ثم شئت. فقال بل ما شاء الله وحده. قال العلماء الاكمل ان تقول ما شاء الله وحده، والجائز ان تقول ما شاء الله ثم شئت. وقال اني والله لا اعطي احدا ولا امنع احدا. كل هذا من النبي حرص عليه يا اخوان، على التوحيد. النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد ياتي الرجل العربي ويجلس مع اصحابه، ياتي الرجل الاعرابي يا اخواني اعزكم الله يرفع ثوبه ويقول في المسجد. قام الصحابه طبعا لو واحد معه ابن صغير، ابن صغير ما عي شيء، لو تبول قلنا به يا رجل اتق الله، متى تم بالصغار المساجد، نزع المساجد عن هذه القذورات ونفعم في ما هذا. لو رجل كبير ياتي فيتبول سوف يمكن واحد يكفره، واحد يقتله، واحد كده يعني. قام الصحابه لقوله، فقال النبي دعوه القوا على بوله سجده من الماء. شوف هدوء. عند مسلم أن رجلا تكلم في الصلاة معرض الحكم، لما فرغ منه الصلاة قال أين المتكلم آنفا؟ قال أنا يا رسول الله. قال تعالى، قال معاوية فوالله بأبي وأمي ما رأيت معلما أحسن منه، والله ما ضربني ولا شتمني ولا كهرني، وإنما قال إن هذه الصلاة لا تصلح شيء من كلام الناس، إنما التسبيح والتكبير والتحميد. يدخل النبي يصلي فيسمع بكاء الصبي فيتجوز في الصلاة. شوف رحمة عجيبة جدا. يصلي النبي وحامل الأمامة بنت زينب، ويأتيه الرجل يقول اعطيني من مالك من مال الله فليس مالك ولا مال أبيك، ومع ذلك يرفق بين النبي صلى الله عليه وسلم. لكن لما يأتيه واحد يقول ما شاء الله وشئت فيقول اجعلتني من الله ندا، ما بالكم يا اخواني لو رأى النبي صلى الله عليه وسلم إذن، لو رأى القبور التي تعبد من دون الله، لو رأى مدد يا بدر ومدد يا حسين، لو رأى أناسا يتوجهون إلى قبلة النبي مو إلى قبلة المسلمين، ويقف عند قبر النبي يتوجه إلى القبر ويدعوه وظهره إلى الكعبة إلى القبلة، ما بالكم لو رأى النبي صلى الله عليه وسلم هذا. وإنما أنا قاسم أضع حيث أمرت، ولما خير بين إن كنا نبيا ملكا أو عبدا رسولا نظر إلى جبريل كالمستشير فقال له يا محمد تواضع على ربك، فقال بل عبد الرسول. عبد رسول أكمل الأوصاف النبي. قال العلماء عبد رد على الألوهية فليس إلها، رسولا تنزيه له عن الكذب، فالرسالة لا تكون كذبا هي من الله، فالرسالة تتضمن نفي الكذب والعبودية تتضمن نفي الألوهية، فإنما هو عبد وليس إلها صادق وليس كاذبا. والنبي الملك كسليمان عليه السلام، قال الله تعالى هذا عطاؤنا فمن أو أمسك بغير حساب. طبعا الله آتى سليمان مال بيوت أحد من العالمين، وحشر بسليمان جنوده من الجن والإنس والطير فهم يوزعون. تخيل بقى الواحد اليوم لما يكون عنده جيش 20,000 ولا 30,000 ويمشي بينهم، يعني شيء كبير. سليمان عليه السلام جنوده من إخواني من الإنس والجن والطير، فهم يسعون يصبح عن أمره والأمر يصبح عن الآخر وهكذا، لكنه مع ذلك تواضع على ربي سبحانه وتعالى. قالت نمت يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا رحت لأنكم سليمان وجدهم لا شعور، فتبسم ضحكا من قوله وقال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضى وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين، أي أعط من شئت وامنع من شئت، فإن لا نحاسبك. والعبد الرسول هو الذي يضع حيث أمر. شوف الفرق بين العبد الرسول والنبي الملك. قال تفرق عجيب جدا ومهم، سليمان يضع حيث شاء لأنه ماذا؟ عبد رسول الملك، ولكن النبي يضع حيث يشاء الله ويأمر الله. فلا شك أن من ائتمر بأمر الله وفعل بأمر من الله أعظم ممن يفعل بأمره. وشاهد هذا قوله تعالى إنك لا تهدي من أحببت ليس لك من الأمر شيء قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله. فإن قلت فهو صلى الله عليه وسلم سيد الخلق وجل الوصائت وقد أقام مولاه سبحانه مقام نفسي في مثل قوله إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله، يعني كأنما يبايعون الله سبحانه وتعالى، فبايعتك من بيعة الله. وقال تعالى ما يطع رسوله فقد أطاع الله، فما معنى الوسطة في هذا المقام؟ فأقول لك مع الاختصار والاقتصار، اعلم أنك الله علينا بروح منه أن هذا الباب يحتاج إلى التفصيل، فإن من أنكر الوسائط بين الله تعالى وبين خلقه مطلقا، إذا ما في وسائط بين الله وبين خلقه، فقد كفر وجحد حقائق الرسالة، لأن الرسل وسطاء، وسطاء لكن وسطاء شرعيون لا يعبدون من دون الله ولا يدعون أنفسهم، ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون، ولا أمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا. قال تعالى وما أتاكم رسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. يبقى النبي الرسول واسطة إيش؟ واسطة تبلغ عن الله عز وجل، ومن أثبتها مطلقة في كل شيء فقد ضل ضلالا بعيدا وخسر خسرانا مبينا. ولهذا شيخ الإسلام رسالة الواسطة بين الحق والخلق، فالرسل وسطاء يدلوننا على الله سبحانه وتعالى، لكن ليسوا هم الذين نعبدهم من دون الله سبحانه وتعالى، ليسوا هم الذين نصرف حق الله لهم، كلهم هم وسطاء يدلون فقط. أما دار معرفة الحلال والحرام والصلاة والصيام وغير ذلك من واجبات الشريعة ومستحباتها ومحرماتها ومكروهاتها ومباحاتها وما يتعلق بهذا الباب جميعه، فلا بد فيه من الواسطة، لأن جبريل حمل وبلغ والرسول المعصوم أنذر وبشر. يا سلام، ما تعرف بهذا الباب جميعه في الحلال والحرام وكذا، لابد فيه من وسائط. فعندنا ستتان جبريل والنبي، أما أما جبريل فحمل وبلغ، وأما الرسول المعصوم فأنذر وبشر، والصدر الأول حفظ وأوصل وهلم جرى. الله، شفت بقى الوصائل جاتنا ازاي؟ أما جبريل ذو قوة متين حمل وبلغ، وأما النبي صلى الله عليه وسلم فأنذر وبشر، وأما الصدر الأول فحفظ وأوصل. ولهذا كان جبريل أعظم الملائكة. تعلمون لماذا يا إخواني؟ لأن مهمته أعظم المهمات. ولهذا كان النبي إذا قام من الليل لتوسل بربوبيته بثلاثة، قال اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض. لماذا الثلاثة؟ قال العلماء لأن الثلاثة مفتاح الحياة. أما جبريل فمفتاح حياة القلب موكل بالوحي، الثلاثة موكلون بما فيه حياة. أما جبريل فبما فيه حياة القلب والوحي، وأما ميكائيل فبما فيه حياة الأرض بالقطر، وأما إسرافيل فبما فيه حياة الأجساد بالنفخ في الأرواح. ولهذا كان يقول اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض. وأما نبينا فخير نبي ورسول، وأما صحابة نبينا فخير حامل وحافظ وموصل، حدثنا وأخبرنا. فهذا الباب أمره معروف ومشهور، باب الوسائط. وأما باب خصائص الربوبية كالخلق والرزق وإجابات الدعاء ونحو ذلك فإنه أمر يتولاه الله بنفسه، ليس بين المخلوقين وبين سبحانه في ملك المقرب ولا النبي الموصل. انتبه، الأمر اللي فيه وسائط الوحي، أما أمر الخلق والملك والتدبير فليس فيه وسائط ولا بجبريل. فإن الله يخلق ويرزق، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن. فكلمات الله نوعان، كلمات شرعية مصدرها الوحي، وكلمات كونية مصدرها الأمر مباشرة. قال تعالى ألا له الخلق والأمر، الخلق والأمر كوني والأمر والشرعي. ولهذا قال سبحانه قل أكل البحر من لدن كلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. وهذه الكلمات الكونية التي لا تتناهى أبدا. وقال سبحانه وتعالى خالق كل شيء، وقال ألم خلق غير الله، إن الله هو الرزاق، وما من دابة في الأرض إلا الله يرزقها. قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض، فنفى الملك وما لهم فيهما من شرك، ونفى الشراكة وما له منه من ظهير، فنفى المعاناة، بقي شيء لأنه قد يرفع ولا تنفع شفاعته عنده إلا لمن أذن له. ولهذا قال العلماء هذه الآية قطعت عروق الشرك من القلب. لماذا تدعو الرسول مثلا من دون الله؟ هل له ملك مستقيم في السماء والأرض؟ أبدا. طب هل شريك؟ أبدا. طب هل هاون الله؟ أبدا. بقي أن يكون شفيعا لك، ليس يملك ذلك النبي ولا تنفع شفاعة عنده إلا لما أذن له. ولهذا قال الله بعدها قل لله الشفاعة إيش جميعا، ولهذا لم يشفع يوم القيامة بحسب ما أذن الله عز وجل له. قال فيحد لي حدا، النبي يقول كده، فيحد الله لي حدا. ولما كان قوم يدعون المسيح، وقوم يدعون العزير، وقوم يدعون الملائكة كما ذكر ذلك طائفة من السلف، أنزل الله قل ادعوا الذين زعمتم من دوني فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا، أولئك الذين يدعون. أنتم تدعون من؟ عيسى وكذا، يبتغون إلى ربهم الوسيلة. هؤلاء إنما يبحثون عن الوسيلة إلى الله، والوسيلة مقربة إلى الله سبحانه وتعالى. أيهما أقرب يرجون رحمته ويخافون عذابه؟ هم مغفلون عن عبادتكم. أنتم تعبدون الحسين والحسين يرجو رحمة الله، أنتم تعبدون رسول الله ورسول الله صلى الله عليه وسلم يتقرب إلى الله عز وجل بالقربات. لهذا قال عمر لما أجدبت الأرض وانتهى القطر قال اللهم إنا كنا إذا أجدبنا توسلنا بنبيك فتسقنا، وإنا نتوسل بعم نبيك فاسقنا. قم يا عباس فادعو. ما ذهبوا إلى القبر وقالوا يا رسول الله أجدبت الأرض، وإذا لو كان كذلك فذهبوا إلى القبر في تولية من يتولى بعدك، ذهبوا إلى القبر يا رسول الله حارب المرتدين ولا لا، ذهبوا إلى القبر في معاوية وعلي، وإنما يذهبون إلى القبر للسلام عليه فقط، وما كانوا يحرصون على كل صلاة زي ما احنا اليوم لو احنا روحنا مسجد النبي يعني ايش يا اخوان، اطلع وادخل من عند القبر سلم رايح جاي. ما كان الصحابة يفعلون ذلك. ذكر الشيخ الإسلام تيمية رحمه الله أنه كان إذا قدم أحد من سفر أتى القبر فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما يكتفون بالصلاة والسلام عليه في الصلاة. أثبت الله عز وجل أن المدعوين صالحون لأنهم يبتغون إلى ربهم الوسيلة ويرجون ويخافون، وبين سبحانه أنهم مع ذلك لم يكن الإجابة لألا يتوهم المشركون ومن فيهم من أرقائهم أو رققاء رقائقهم أن النهي يقتصر على الأصنام يغيرون الأوثان. بعض الناس يقول لا لا ما لك دخل بأولياء الأنبياء، إنما النبي نهى عبادة الأصنام، وإحنا ما عندنا أصنام نعبده، إنما ذو الملائكة وكذا. ولذلك قال العالم الفذ الذكي الذي في أمر التوحيد بن عبد الوهاب في القرن الأربع ويرد على الشبهة، لأن يقولون إحنا ما نعبد الأصنام إنما ذكر بهذا الأصنام. قال في القاعدة الثالثة في القاعدة الأربعة إيش؟ ماذا قال؟ قال قد ظهر النبي على أناس متفرقين في عبادتهم، فمنهم من كان يعبد الملائكة، ومنهم من يعبد الشمس والقمر، ومنهم من يعبد الصالحين، ومنهم من يعبد الأحجار والأصنام، وقاتلهم النبي صلى الله عليه وسلم ولم يفرق بينهم. ماذا تفرق تعبد صنم تعبد نبي تعبد حجر؟ كل واحد، لأن عبادة غير الله شرك، وأن الصالحين يجوز دعاؤهم بظهر الغيب والاستعانة بهم والاتكال عليهم يعني دعمهم يعني، فإن هذه الأمور من خصائص الربوبية، وقد نهى الله رسوله عن الشرك والمتعلقات في مواضع على تحصى، بل هذا التجريد والتوحيد وقطب دين الإسلام، فاثبت فيه بلا تردد تسعد وترشد إن شاء الله. وسأذكر هذا كلاما يقرب الأذهان من فهم هذا الشأن، يعني أيدك الله وإيانا أن المؤمن إذا قام في جوف الليل حيث هدأت الأصوات ونامت العيون إلى مناجاة الله ودعائه، فإنه يعتقد أن مولاه سبحانه يسمع السر والنجوى ويعلم السر وأخفى، وأنه مدبر له قادر على جميع مراداته، وهو كذلك تبارك وتعالى. وإذا قام في ليلة أخرى قال مثلا كما يفعل كثير من الناس: يا سيد الشيخ أنا في جنبك، أنا في جوارك، شيء لله، أطلب لي من ربك كذا وكذا، ونحو هذا الكلام الذي جرت به عوائد معظم الناس في هذه الأزمنة المتأخرة. فلولا أنه يعتقد أن الشيخ يسمع ويعلم ويقدر، وأن سره يطلع على ما هو فيه أو يطلع على ما هو فيه، ولو كانت المسافات المحسوسة بينهما بعيدة، وأن هذا أمر مطلوب له عند النفوس ثمرة نفعة، لم يسمع بذلك ومثله لكان الخطب منه على وجه العبث الذي لا يستحسنه عاقل، أو التلاعب في العبادة الذي لا يجوز بحال. وإذا اعتقد في الشيخ ونحوه أنه يظهر الغيبة ويسمع ويعلم ويقدر ويدبر، فما الذي ترك لربه سبحانه؟ ما الذي تركه لله إذا كان يعتقد أن عبد يسمع؟ في هذا الباب من خصائص ربوبيته وحقائق إلهيته. لقد ضل من اعتقد هذا وخسر، حيث جعل عظمة الوحدانية لأحد البشر. وأكثر النفوس في مثل هذه الأزمنة ده من 800 سنة، من 800 سنة، وأكثر النفوس في مثل هذه الأزمنة لا تتفطن هذه المصيبة العظيمة، وقد قهرها الغلو والعوائد الفاسدة، فإلى الله الشكر والمستعان وعليه التكلان، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وقال تعالى في تجريد التوحيد: وما بكم من نعمة فمن الله، وما النصر إلا من عند الله، قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله. فالخليل الأول إبراهيم عليه السلام قد تقدم ذكره في توحيده وتجريده، وأما الخليل الأكمل، لاحظ الخليل الأول الخليل الأكمل محمد صلى الله عليه وسلم، فإن مقاماته العالية ومواقفه الرفيعة في هذا الباب الأشرف لا تحصى إلا بكلفة، عشان تحصي تجريد التوحيد عند النبي هذا صعب وشاق، ولنقتصر في هذا الموضع على إرادة مضمون خبر واحد تضمن تحقيق هذا المقام وتكميله، وهو قوله: لما تسلل أحد جبابرة الكفار إليه في بعض غزواته وقت غفلة الصحابة رضي الله عنهم، وتفرقهم تحت الأشجار لشدة الحر، وانفراده وحده نائما تحت الشجرة، والحديث في الصحيح: ولما قام الكافر واخترط السيف من قرابه، النبي نائم لوحده والصحابة متفرقون بعيدون، وقام النبي فإذا رجل كافر على رأسه قد أخرج سيفه ويقول، وقال بعد أن فتح الرسول عينيه: من يمنعك مني يا محمد؟ يبقى السيف ايه شغلان ظهر ومسلول، من يمنعك مني؟ اصحاب بيروت من يمنعك مني؟ قال الله. فسقط السيف من يده، ونهض رسول الله صلى الله عليه وسلم فاخذ السيف من يده وقال من يمنعك مني؟ من يمنعك مني؟ فلما استدل بطريق التوحيد بل فزع وجزع، ثم قال محمد كن خيرا اخي. شوف انتبه انتبه، العباره هنا من اجل ما يكون انتبه، يقول ايش؟ فلم يهتدي لطريق التوحيد. يعني مفترض انت رايت امامك انت كنت واثقا بانك قتيل محمد اللي معاله، ما الذي يمنعك مني الان؟ قال الله سقط السيف. اخذ ده برهان التوحيد، خذ بقى قل لا اله الا الله. لم يهتد للتوحيد كما لم يهتد فرعون للتوحيد لما ابصر الايه امامه، ابصر الايه وضرب موسى البحر بعصاه، ومر موسى انت الان امامك وين رايح؟ وين رايح ايها الغبي؟ وين رايح؟ قل امنت انه لا اله الا الله الان. ولكنه لم يهتد للتوحيد، فدل على ان الهدايه للتوحيد منه خاصه. بل فزع وجزع، ثم قال محمد كن خير واخر، فقال له اسلم تسلم، قال لا افارق ديني ولكن اعيدك الا اخرج عليك ابدا، فاطلق. ولما ذهب الى قومه قال لهم جئتكم من عندي خير الناس، يعني في هذا الباب قدر علي، يقول الرجل جئتكم من عند خير الناس قدر علي فعفى ولو قدرت عليه ما عفوت عنه. فأكمل خلق على إطلاق محمد ثم إبراهيم، وقد قال تعالى ملة أبيكم إبراهيم، وقال دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. ثم أوحينا إليك أن تبع ملة إبراهيم، وقال لقد كان لكم في رسوله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله. فالسلامة في الإسلام، وهو حقيقة الاستسلام، اللي هو الإسلام حقيقة الاستسلام والانقياد بالباطن والظاهر للرب سبحانه، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. ومن جملة مهمات التوحيد ألا تقف عند الشكر والذم من الناس، فإن ذلك يصد عن حقائق التعوذ. اوعى تقف فلان أسمع علي ما شاء الله تنشط، فلان ذمني ما شاء الله تتأخر، أنا أشرح للناس دول ليش؟ في مسجدهم يا اخي ما رحبوا بي يا اخي ولا استقبلوني ولا كذا ولا كذا. لا تنتظر جزاء ولا شكورا، انما نطعمكم لوجه الله. ويا سعادة من يذوق حلاوة هذه الامور اللي هي الاستغناء عن البشر مدحا وذما. قال تعالى في وصف المحبوبين يا ايها الذين امنوا ما يرتد منكم عن دينه فسوف ياتي لهم قوم يحبون ما يحبون اذلة على المؤمنين اعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم. وكنت اخبرتك ان سيدنا شيخ الاسلام تقي الدين ابا العباس احمد بن تيميه عليه الله واحسن اليه اوصاني مره في سنه 370 وصيه بليغه حفظت منها قوله، اسمع وصي شيخ الاسلام: لا تقصد رضا الناس باقوالك ولا افعالك. صعبه صعبه يا اخوان، صعبه صعبه انك تجرد نفسك عن رضا الناس ومذمه الناس وحسبك رب الناس. صعب 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 جدا. فإن رضا الناس غايه لا تدرك. خليك انت بقى اضرب بقى التوحيد للناس زعلانه منك علشان والسنه وكذا، خليك داعيه شعبي، دعايات شعبي، ها؟ تجمع ناس عندك، هل يرضى عنك جميع الناس؟ لابد يرضى هذا ويسخط هذا، احنا ما احنا راضين عنك. اهل السنه حسبونا انهم رسل، خلي الكره الارضيه راضي عنك. ليه غيرت السنه؟ واهل السنه خليهم رجل واحد لم يرضى عنك. اتدري يا عبد الله يا مسكين من يعتبر رضاه من سخطه؟ من البشر؟ انه ميزان الحق، انهم اهل السنة والجماعة. ولهذا لما مرت جنازة على النبي قال ايش؟ وقال الصحابة اثنى عليه خيرا، قال وجبت. فمرت اخرى فاثنى عليه شرا، قال وجبت. قالوا ما وجبت يا رسول الله؟ قال اما من اثنيتم عليه خيرا وجبت له الجنة، واما من اثنيتم عليه شرا وجبت له النار، انتم شهداء الله في الارض. من شهداء الله في الارض؟ اهل السنة. فيا مسكين خلي الرعاء يمدحك، لكن اهل السنه يمدحونك؟ هذا هو المعتبر بس فقط. ولهذا أخونا هنيئا لابن باز، أي سنة على وجه الأرض يبغضه؟ والألباني والمقبل والعثيمين والفوزان، ده دول يعني عصرنا. لكن من يبغض شيخ الإسلام؟ من يبغض أحمد؟ من يبغض ابن عون؟ من يبغض البربهاري؟ من يبغض الصابوني؟ من يبغض إسماعيل؟ ما في أحد. هنيئا له، هنيئا له. شوف شو بحب شيخ الإسلام قدر ليش يا أخوان؟ قدر ليش يحب شيخ الإسلام؟ يا سبحان الله، أحمد وما رأينا هؤلاء، ما رأينا هؤلاء، ولكن محبته مركوزة في القلب. فإن أريد الناس الغيث لا تدرك لهذا، أرح نفسك حسبك رضا الله سبحانه وتعالى. اليوم إن ترضي الناس يشكروك، وفي غد تسخطهم يذموك. زي الرئيس كده يعطي يعطي يعطي، بس يحيى الرئيس ما يعطي، ارحل يا رئيس بس. والله عنده مجلس صعب والبرلمان هذا تسمونه انتم ايش برلمان، ينزل انا سأفعل كيت وكيت 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 وكيت، ان فعل حطنا صوتنا لك، ما فعلت ما اضع صوتنا لك. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في ثلاثة لا يكلمهم الله ولا ينظرهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولا يعذبهم عليه، قال ورجل بايع اماما لا يبيع الا على دنيا ان اعطاه منها راض، واذا ما اعطاه منها سخط سخط. ولهذا الرؤساء عرفوا كده، تريد ان تكمم ثم داعيه انتهى منه يعني اعطيه لك يا سلام، ده نحن والله ما شاء الله رئيسنا وربنا يبارك فيه، ولذا ما منعه حقه سخط عليه. لكن شوفوا أئمة السنه، هل اعطى المامون حق احمد؟ هل قدر المأمون أحمد؟ إخواني أحمد يضرب بين يدي المأمون، يضرب بين يدي حتى أسقط رأسه عليه وأقول منا له قل يا أحمد، قل يا أحمد القرآن مخلوق، يقول هاتوا لي دليلا من كتاب الله أو من سنة رسول الله. حتى قال أحمد ده بدعاء المعتزلة الذي قلب الدولة كلها أصلاح عقب، قال لي المأمون اقتله اقتله ودمه في رقبتي انا اتحمله عند الله بس اقتله. واحمد لا يعدل عن هذا، ما قدر احمد. طيب هل احمد قال نخرج على الامام؟ اجتمع فقهاء بغداد وقال نطلع، لا ظلم بقى ولا بيسجن الدعاء ولا بيوقف الدعوة ولا شيء من هذا، ده احمد نظر بالصياط والمأمون يلزم الناس بعقيدة كفرية منها بعد ذلك. احمد يقول الدماء الدماء. اخواني ائمة السنة دون المعتقدة وهم في السجون، دون المعتقدة وهم يضربون على الظهور وهم يهانون ويسحبون في الطرقات. مش اخيه لك ايه تقول مثلا، تقول انت مثلا غير السنة، بعد تقول مثلا السنة وتجيب كلام اهل العلم في عدم خلع الحاكم الظالم وما يجوز وهذا فعل خارج وكذا، تقول بس يا شيخ يعني كان عاجبك يا شيخ لما انت كنت بتنزل في المطار كده يا حدوك ساعتين ثلاثة؟ يعني انت تقصد لو انا مثلا كنت بنزل يعني سبيشال بقى يبقى خلاص يبقى كده بقى رد الله عنهم؟ يوقفوك يسجنوك يضربوك. احمد سجن بنسميها مدفن يا اخوان. انتبه انتبه، حديث النبي ورجل من براعي السلطان على الدنيا ان اعطاه منها ولم يعطي منها. يقول شيخ الاسلام القدر فان رضا الناس الايه لا تدرك، اليوم ان ترضي الناس يشكروك وفي غد تسخطهم يذموك، انقضى امرك بين شكرهم وذمهم ولا حقيقه لاحدهما. لا يمكن تثبت على حال، بل اذا عرض لك امر فيه طاعه الله اقدم عليه ولو ان في قبالته الفا يذموك، فان الله تعالى يكفيك شرهم عملا بما ثبت عن عائشه رضي الله عنها وقد روي موقوفا ومرفوعا الى النبي صلى الله عليه وسلم انه قال من ارضى الله بسخط الناس كفاه مؤنه الناس، واذا عرض لك امر فيه معصيه احذر ثم احذر ان تقدم عليه ولو ان في قبلتي الفا يشكرونك. انتبه يا اخي انتبه، الاول ترضي الله، تحكي من زوجتك ولا ولدك ولا جيرانك ولا امتك، قل الحق، ذمك الناس او شكرك الناس. لست بارا من ابراهيم يا اخي، هل سكره الناس؟ لست بارا من نوح، هل سكره الناس؟ لست قدر محمد بن عبد الله هل سقره الناس؟ فإن الله تعالى يسلطهم عليك عملا بقوي. رب العالمين، رب العالمين، من الذي يشكره؟ قليل من عباد الشكور. الله يرزق ولا يقولون بل يداه مغلولتان. فإن الله سبحانه يسلطهم عليك عملا بقوله صلى الله عليه وسلم: من أرض نفسه بسخط الله عاد حامده من الناس ذاما وفي لفظ وكره الله إليهم ولم يغنوا عنه من الله شيئا ولقد وجدت والله في مدة العمر لهذه الوصية ثمرات عجيبة. يقول أنا استفدت مسألة سخط الناس ومذمة الناس ورضا الناس، فالله يجمع قلوبنا على طاعته ومحبته، إنه جواد كريم. وأخيرا سأذكر لك أيضا كلمات مختصرات أرجو بها جزيل النفع، فإن الحاضر من الطرس ضاق عن تكميل ما كان في النفس. عليك بالسير إلى الله تعالى بين جناحي الخوف والرجاء على طريق تحقيق المحبة، فإن راح العبودية على ثلاثة: محبة وهي كراس الطائر، وجناحين وهما الخوف والرجاء. فلا يطير الطائر إلا برأس وجناحين، الرأس المحبة والجناحان الخوف والرجاء مع صحبة الحياء. والحياء خلق يبعث عن التزام ما أمر واجتناب ما نهى، فإن من لم يصحب الحياء والأدب خرق جدا، أخرق حدا ونقض عهدا. ثاني ديت: عليك بالسير إلى الله بين جناحي الخوف والرجاء على طريق تحقيق العبودية مع صحبة الحياء، فإن من لم يصحب الحياء والأدب خرق حدا ونقض عهدا. واحرص على أن توقع جملة العبادة على طريق المحبة والتعظيم وجميل المراقبة لنظر الرب الكريم، فإنك بمرأ منه. اعلم أن الله مطلع عليك. إنها إن تكون مثقال ذرة من حبة فتكون في سخاط أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله، ولا تستغني في لحظة من اللحظات عنه. واحذر كل الحذر من ضياع الزمان في غير عمل راجح، مش مرجوح مش حرام، في غير عمل راجح. اعمل اقضي عمرك في الراجح في الأهل، اتبعوا أحسن ما أنزل إليكم ربكم. نافس يا أخي، فإن بعض السلف كان يصلي حتى لا تحمله قدمه إلى السرير ويقول هكذا حتى يعلم النبي أنه ترك رجالا. بل بعضهم يا أخواني نافس من نفس الصحابة بعضهم نافس الملائكة، الملائكة قال: لأعبدن الله في الأرض كما تعبد الملائكة في السماء. وقال بعضهم: اللهم إن كنت أعطيت أحدا الصلاة في قبره فأعطني الصلاة في قبري. لماذا يا أخواني من قطعة نظير؟ سأل رجل أظن عن أبي إسحاق السبيعي في الحج، قال: اذهب إلى مسجد الخيف، الخيف معروف، فإذا رأيت رجلا يخاف الله فإنه إسحاق. دخلت امرأة على بيت الأوزاعي يوما على امرأته فوجدت سجادة موضوع أكرتها، سجادة منقذ سجادة الشيخ مصليه يعني، ووجدتها مبللة. المرأة وجدت السجادة مبللة. قالت المرأة لي امرأة الأوزاعي: ارحمك الله، ألا صمت سجادة الشيخ عن بول الصبي؟ قالت: ليس ذاك بول الصبي، وإنما هي دموع الأوزاعي. واحذر كل الحذر من ضياع الزمان في غير عمل راجح، فإنه يقيه عمر المؤمن، فإن بقية عمر المؤمن لا قيمة له. والزم السنة الصحيحة في الأقوال والأفعال والأحوال. اسمع اسمع يا أخي اسمع. والزم السنة الصحيحة في الأقوال والأفعال والأحوال، فإن الاتباع غاية السعادة، وإلى تحقيقه ينتهي أمد الزيادة. قال تعالى: وإن تطيعوه تهتدوا. ومع هذا التحرز والتجريد لا تنسى الله تعالى في نفس العمل الصالح حال تلبسك به، بل راقب نظرة واسعد اطلاعه، فإن كثيرا من الواصلين يشتغل بالحال عن المحول. وهو الله، وبالحكمة عن الحكيم، وهذا حجاب كبير. ومن أراد السعادة الأبدية فليلزم عتبة العبودية، ومن أراد السعادة الأبدية فليلزم عتبة العبودية. وهذه مجملات مهمة يطول تفصيلها ويعز والله تحصيلها. واجتهد على ترك الفضول في الكلام والمآكل والملبس وجميع الأمور، فقد روى البخاري في الصحيح عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم منكبي وقال: يا عبد الله، كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. وكان ابن عمر رضي الله عنه يقول: إذا أمسيت فلا تحدث نفسك بالصباح، وإذا أصبحت فلا تحدث نفسك بالمساء، وخذ من صحتك لمرضك ومن حياتك لموتك، ولم تتسع الورقة لأكثر من ذلك. فالله يسلك بنا وبك أجمل المسالك، ولم تتسع الورقة لأكثر من ذلك، والله يسلك بنا وبك أجمل المسالك، إنه جواد كريم رؤوف رحيم، وحسبنا الله ونعم الوكيل. والله تعالى أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
طيب عشان لا نشق
في مجال الأسئلة
جاهز حشو ولا في مجال ايش؟ تمام، يعني انا اشوف لو 5 دقائق ونتعشى ونمشي، خلاص اقعد 5 دقائق ونتعشى ونمشي بمرة واحدة. نعم، 5 دقائق.
جزا الله الشيخ خير الجزاء على ما قدم، وأسأل الله عز وجل أن يجعل ذلك في موازين حسناته يوم يلقاه. أيها الفاضل، قبل بداية الأسئلة نذكر بدروس الشيخ غدا الاثنين وبعد الغد الثلاثاء من الساعة 4 عصرا إلى أذان العشاء بديوان الشيخ شوبان الهاجر بن فاحيل، شرح كتاب منهج السالكين في الفقه للشيخ العلامة عبد الرحمن السعيد رحمه الله تعالى ورحمة واسعة. أما غدا الاثنين بعد العشاء فعند مشروع الهداية بالفردوس ديوان بندر بن دليل، رسالة شرح رسالة شيخ الإسلام تيمية في الغيبة.
هذه رسالة مهمة جدا، رسالة شيخ الإسلام مهمة جدا في الغيبة غدا، هذه رسالة مهمة جدا وهي مختصرة، يعني أخصر من هذه الرسالة لكن فيها من الفوائد ما الله به عليه. نعم.
أما يوم الثلاثاء بمشيئة الله تعالى بعد صلاة العشاء فلقاء مفتوح للشيخ يجيب فيه عن الأسئلة التي تبقت من اللقاء الماضي في ديوان أخونا راجح البوس مشروع الاستقامة المبارك الكبير على شارع الغوص. الأربعاء بمشيئة الله تعالى بعد العشاء عند مشروع الدين الخالص في سعد العبد الله ديوان سامي الطفيري بمشيئة الله تبارك وتعالى. أما عن الأسئلة هذا السؤال الأول يقول: هل طبقة الصديقين ممكن أن يبلغها أحد غير أبي بكر؟ وأن يستدل بالحديث: لا يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق.
الصديقية في الأمة هي طبقة الصلاح، طبقة الشهادة، طبقة كذا. الصديقية مرتبة في الأمة موجودة، ليست قاصرة على الصديق رضي الله عنه، لكن أعلى الأمة في هذه المرتبة هو الصديق حتى صارت على من عليه، وإلا فغير الصديق رضي الله عنه أعلى مرتبة الصديقية، ولكن المرتبة تتفاوت، يرقى الإنسان في هذه المرتبة على حسب رقي إيمانه. نعم.
تقول يا شيخ،
نعم،
بارك الله فيك، لماذا لا نرى اهتماما كبيرا في هذا الباب، أي الاهتمام بأمور القلوب، عند كثير من يدرس ويعلم من أهل السنة والجماعة؟
موجود الحمد لله، وما يعطونا من التوحيد والاعتقاد وكذا، هذا والله يا إخواني كافر، التوحيد رقق القلوب. ولكن ما في بأس إن شاء الله أن بتمزج هذه الرسائل، لأن مهمة أيضا، وإحنا عندنا نأخذ الدين كاملا كما أخذه النبي صلى الله عليه وسلم. النبي تكلم في التوحيد، وتكلم بالفقه، وتكلم أحكام، يعني وتكلم بالأداب، وتكلم بالقصص، بل وربط أمته بالسابقين. قال صلى الله عليه وسلم: قصة الغلام، وذكر قصة الأبرص والأقرع والأعمى، وذكر قصصا كثيرا ليربط الحاضر بالماضي، فإن القضية واحدة. ولكن يعني مشايخ السنة الحقيقة حملهم ثقيل جدا يا أخواني، أمة فيها 73 طائفة، بعد طائفة السنة 72 طائفة، مع النت يا أخواني هذا والشبكة العنكبوتية أصبحت الشبهات على مدار الثاني، على مدار الأنفاس، على مدار الأنفاس يا إخواني، شبهات 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 شبهات، مصانع مصانع معدة للشبهات. فماذا يصنع أئمة السنة وعلماء السنة؟ الله يعينهم الله يعينهم. نعم، لكن مهم جدا باب الأدب وباب الأخلاق، يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة، ادخلوا في السلم كافة. والقرآن ذكر قصصا وذكر آدابا، بل صور آداب وذكر أحكاما. فإن شاء الله أحسن من مشايخ السنة في أي مكان بإذن الله يقولون هذا، يعني عناية، ولكن طبعا عنايتهم بالتوحيد والاعتقاد أكثر يعني. نعم،
يقول يا شيخ أحسن الله إليك، كيف أنتفع من دراسة كتب التوحيد والطريقة المثلى لضبط مسائل التوحيد؟
أعطيكم خطوات لانتفاع بأي كتاب عموما، أو كيف تنتفع بالكتب وتحصل علم، بس بسرعة دقيقتين، يلا بسرعة. طلب العلم يا أخوان يقوم على ثلاثة محاور، ثلاثة محاور. المحور الأول يعني اكتب نصف السطر طلب العلم، بعدين وزع محور اثنين ثلاثة. المحور الأول حفظ القرآن والمتون. المحور الثاني ملازمة المشايخ. المحور الثالث المذاكرة الخاصة. لا بد طلب العلم من حفظ المتون والأصول، فمن حفظ الأصول حاز الأصول. ولا بد من ملازمة الشيخ، لأن الشيخ هو الذي يبين لك ويربي. وطالب علم ينشأ مع كتاب بلا شيخ هذا شاذ ويقصر عند الشذوذات، ولا بركة في علمه. لازم تلزم حلق المشايخ. الأمر الثالث ألا هو المذاكرة. الشيخ مهما أعطاك لابد تذاكر وتراجع وتطالع في جهدك الخاص. أما المتون فلابد أن تكون المتون في كافة العلوم. ما يستغني طالب العلم على العقيدة، الحديث، الفقه، علوم القرآن، النحو، الأصول، المصطلح، اللغة، السيرة، القواعد. فخذ على سبيل المثال سريعا مجموعة مثلا للمبتدئين، تجدون على الموقع عندنا المتون العلمية فيها أربع مستويات: المبتدئ، اللي بعديه، اللي بعديه، المنتهي بالألفيات. هذا تجدونه على الموقع عندنا إن شاء الله المتون العلمية. لكن خذوا مثلا على سبيل المثال سريعا مثلا للمبتدئين الأصول الثلاثة، القواعد الأربع، الأربعون، البيقوني في العقيدة، في الأصول الثلاثة وقال الأربع، في الحديث الأربعون البيقونية ده المبتدئ، في الفقه منهج السالكين وأصول الفقه نظم ورقة العمريطي، في علوم القرآن أصول التفسير العثيمين أو منظومة الزمزمي، في النحوي في الأجرومية، في التجويد تحفة الأطفال، في الآداب منظومة الإلبيري، وهذه منظومة أنصح إخواني بها إخواني في الآداب، منظومة الإلبيري إسحاق الإلبيري رحمه الله تعالى لولده، ما أعظمها يعني. لعلنا إن شاء الله في سفرة ثانية بإذن الله نصرح عليكم إن شاء الله تبارك وتعالى. في السيرة هناك أرجوزة مائية لابن أبي العز الحنفي مختصرة طيبة جدا اسمها أرجوزة المائية، وفي القواعد الفقهية هناك قائل السعد. طيب ده رقم واحد. رقم اثنين إلزم شيخ. رقم ثلاثة المذاكرة، كيف تستفيد من الكتاب؟ تذاكر الكتاب، تستخرج من الكتاب ستة أمور. تجعل دفترا، دفتر تجعله للمصطلحات والتعريفات، الشرك، التوحيد، السنة، البدعة. دفتر تجعله للتقاسيم والفروق، أقسام الشرك الأكبر، أقسام الخوف، الفرق بين الشرك الأكبر والأصغر، الفرق بين الرهبة والخوف والخشية. دفتر القواعد العلمية سواء أصولية أو فقهية أو لغوية. دفتر للاستشكالات العلمية داخل الكتاب، كل هذا داخل الكتاب. كيف تجمع بين، كيف تجمع مثلا بين حديثين لا عدا وطيرة وفر من المجذوم فرغ من الأسد مثلا يعني. دفتر للمسائل العلمية وهو الدفتر الخامس، تحول كل فقرة لسؤال وجواب. دفتر هو السادس للتراجم سواء أعلام أو بلدان أو أعلى أو فرق وجماعات. يبقى ست عندك ست دفاتر. ستة دفاتر: دفتر التعريفات، دفتر التقسيم المفروق، دفتر للقواعد، دفتر الاستشكالات، دفتر المسائل، دفتر التراجع. لو تصل على اي طريقة ان شاء رب العالمين هذه طريقة تجمع لك شتات العلم، لان للأسف بعض الاخوة يعني قد ايش يقصر في جانب ويعني يركز في جانب، وطالب العلم لابد ان يحوي كل هذه الاشياء. نعم.
يقول الشيخ احسن الله اليك: ما نصيحتك لمن يتكلم في المشايخ؟
نصيحتك لمن في المشايخ ان يكثر من الكلام في المشايخ ليل نهار، اوعى تبطل كلام في المشايخ. لكن مشايخ اهل البدع الاهواء الذين حفظوا والذين غيروا دين الرسول صلى الله عليه وسلم وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، لا تتركون جهميا ولا معتزليا ولا شعريا ولا حد لك ما تكلمش مشايخ، اياك وياهم. اما مشايخ السنة واما اهل العلم الاثبات فاحذر، فان اعراضهم مسمومة، فان لحومهم مسمومة، وان اعراضهم ليست سهلة. أهل العلم المعروفون يا أخوان بالسنة، دعوة إليها، جمع الأمة على كتبها، تحقيق المسائل الحمد لله، دعوة للتوحيد، البعد عن البدع والأهواء. ولو أخطأ واحد منهم فانصح له واحذر أن تتكلم فيه، ولا تضرب بين المشايخ بعضهم ببعض. إذا كان على السنة حتى ولو أن واحدا أصاب في المسألة والآخر أخطأ فلا تتبع المخطئ في خطائه، ها؟ لكن لا إياك ثم إياك أن تعتقد بمنهج العصمة في الشيخ. شيخ ليس معصوما، شيخ ليس معصوما يا إخواني. وانتظر من شيخك مش خطأ واحد، انتظر من شيخك عشرات الأخطاء بل مئات الأخطاء، وذلك لا ينقص قدره، لا ينقص قدره. لكن انتبه، من هو، من هو؟ ليس الذي يقول وكل خير في اتباع من سلف وكل شر في دار الخير ولم يصح رسالة السنة في حياته، وطريق عن دار الأولى ويحارب أهل السنة والجماعة. لا، مشايخ السنة بارك الله فيكم. كيف تعرف الشيخ السنة؟ من كتابه ومسألته. كتاب قضية، كتاب قضية، كتاب سلفي في أصول الحمد لله كلها، قضيته الحمد لله قضية سلفية، خلاص عرف الحق من دليل بأئمته. اليوم طلع لك الصابوني، غدا البربري، بعد غد احمد الشافعي، مالك، ما هذا كله لا يطلع لك الاصول 20 ولا اصول 6، ها؟ ويحارب اهل الاهواء. من ضد هذا المنهج؟ يحارب اهل الاهواء. هذا ليس معصوما، الشافعي يخطئ، مالك يخطئ، احمد يخطئ، ابن تيميه يخطئ، لكن كل واحد يخطئ ما النبي لا. طب قد يقول قال الشيخ هذا اذا كان الخطا في المسائل العمليه، لكن اذا كان في المسائل العقديه لا، نقول ولو في المسائل العقديه. لكن اعلم قاعده، اعلم ان اي شيخ من مشايخ السنه لن يقع في زله في العقيده الا بغفله، الا بجهل، فانصح له ارجع. والله الحمد لله شيخ السنه تقول له الحق المساله بالدليل ويقول لك لا لا ابدا، وانما هو رجع للسنه ويرجع للسنه، عرفت؟ ولهذا رجع كده اصول 6، خدنا الاصل الرابع كان اصل ايش؟ ما العلم ومن العلماء وما الفقه ومن الفقهاء. فلان نسمع يا اخواني كلاما كثيرا اللي يقول ايه الكلام في المشايخ والكلام بالمشايخ، وهذا عبارة عامة. كلام في المشايخ يعني ايش؟ يعني انا اجي مثلا اكلمك مثلا في واحد صوفي تقول لي والله ده مشايخ، او واحد اشعاري تقول لي والله ده مشايخ، او واحد يلبس على دين الناس تقول لي والله مشايخ. لا يا اخواني، لا، هؤلاء يجب الكلام فيه، هؤلاء يجب تحذيرهم. احمد رحمه الله تعالى سئل: الرجل يصلي ويصوم كذا وكذا، انا اتكلم في الهواء؟ قال: يصوم ويصلي هذا لنفسه، اما اذا كان في الهواء هذا افضل، هذا للامه. والله سبحانه وتعالى بين هذا في اعظم سوره انتم تقرؤونها، سوره ايش؟ الفاتحه. دون الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، طريق الحق واهله. اللكائي يا اخواني في اول مبحث في كتابه شرح اصول اعتقاد السنه والجماعه ذكر من كان على هذا المنهج في طبقات الامه. البربهاري ذكر في كتابه شرح السنه قال وإذا رأيت الرجل يحب فلان فلان علماء السنة فاعلم أنه صاحب السنة، وإذا رأيت يحب فلان وفلان وفلان فاعلم أنه علماء البدعة فاعلم أنه صاحب بدعة. الناس يقول كده روح له قرضاء وشعراء احضروا هذي لا تسمعهم لا تسمع إليهم قد ببنى كل هذا، لكن عليكم بن باز الألباني مقبل أحمد بن تيمية شيخ الإسلام فوزان كل هؤلاء عليكم بهم. لا بد يا أخواني نميز الحق وآله الباطل وآله. واحد يقول لي يا شيخ لكن يعني أليس دي عيبة؟ مش مفترض العلماء ينزلوا يعني أنت قلت القرضاء وكده عمال تقول لنا كلام من ساعتها يرقق القلوب وجاي تختمها يا شيخ بكذا؟ لا بتطبيق عملي، تطبيق عملي. ليش يا إخواني؟ لأن قضية هذا أو ذاك مع الشرع، هذا هذه قضية مع الشرع. ابن تيمية شيخ ابن حبان يقول هذا، ولهذا بكرة بقى تسمعوا في رسالة صغيرة ضررا من هذا. وفي آخر عبارة ذكرها ابن تيمية في الغيبة قال إيش؟ قال لكن أليس هذا من ذكرك لأخيك بما يقرأ؟ فقال الشيخ الإسلام بقى نتكلم على أهل الأهواء يعني، قال الشيخ الإسلام أما أخي فإنه لا يكره أن أقول فيه بحق، إن شاء الحق مني هيقول لي شخي. يعني هشام مثلا دلوقتي قال إنه مثلا التوحيد أربع أقسام مثلا يعني ربوبية ولوهية وأسماء حاكمية، فتوفيق أخونا توفيق قال لي يا شيخ لو سمحت أو بلغني بلاش توفيق يقول لي بلغني واحد قال لي والله توفيق بيقول الشيخ ذكر أربعة أقسام وأخطأ اليوم والعلماء قالوا كيت وكيت 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 وهذا التقسيم تقسيم استقرار بالقرآن والسنة. أقول ما شاء الله تصير على توفيق، يا توفيق جزاك الله خيرا جزاك الله خيرا، الدرس القادم سوف أنبه على هذا. يبقى إذن وإن ذكرني توفيق لكن ما أكره ذلك لأنه حق، ذكرك لأخيك بما يكره، وأخي إن كان على الحق فلا يكره الحق. قال ابن تيمية فإن كره ذلك، قال فإن كره ذلك فتقديم ما يكرهه الله ورسوله على ما يكرهه أخي يتعين. لا معلش بقى لو سمحت ميل بقى كده بجنب كده تعال هنا ناحي تقديم ما يكرهه سبحان غير. يبقى انتبه اياك عرض المشايخ يا اخوان خصوصا اهل السنة والجماعة، لا ينبغي نسقط كل يوم واحد، ما ينبغي هذا، انتبه ياكم الغلو في هذا. شيخك مخطئ خطأ اثنين ثلاثة اربعة تحمل خطأ اليه قول يا شيخ كذا وكذا وكذا ستجد ان شاء الله رجعا، ثم البدع والاهواء فما له حرمة في ذلك. نعم
قول يا شيخ كثير من الناس يحلف بالنبي صلى الله عليه وسلم فهل ينكر عليه كل مرة ام هذا مما عمد به البلوى؟
لا ينكر عليه كل مرة، كيف ينكر عليه كل مرة؟ كل ما اي واحد تسمع يحب النبي قل اتق الله لا تحلف بالنبي صلى الله عليه وسلم، علمك النبي الا تحلف بالنبي، قال من كان حليفا فليحلف بالله وليصمت، انت تحب النبي تحلفه بمحمد الله هكذا علمك النبي. نعم من راى منكم منكرا فهو بيده فلا مسافة بالسلف صدف بقلب.
يسأل عن مؤلفات لكم وكيف يحصلون؟
ولا ورقة، أي ورقة تجيكم عني أنا ما ألفت ولا ورقة، لكن ادعوا لي إن شاء الله. يعني في الحمد لله يعني مشروع كثير جدا، إحنا الحمد لله فرغنا من مئات الكتب الحمد لله يعني تعليقات والطلب إن شاء الله إن شاء الله يعني سنشطون في تفريغها والمراجعة مستقبلا. أما الآن مالي ورقة، أنا منشغل بالدعوة للنار بالقراءة وخلاص، لكن لأن عندنا الواقع في مصر يا إخواني واقع نعيدها تاني أقول إيش 90 كويتا عندنا 90 كويت، شو عندكم كويت الله يعينكم عليها كويت واحدة مليون، إحنا عندنا 90 كويت 90 كويت 90 لا ماشي الأجانب.
يسأل عن اسم الرسالة وهل ابن الحبال غيرها؟
والله ما نعرف ابن الحبال إلا هي اسمع النصيحة المختصة لابن الحبال البعلي، النصيحة المختصة
كيف يحقق التوحيد.
نعم
كيف يحقق التوحيد؟
تحقيق التوحيد بالتزام الكتاب والسنة على وفق ما جاء، تحقيق التوحيد ربوبية وألوهية وأسماء وصفات، إفراد سبحانه بما اختص به ربوبية وألوهية وأسماء وصفات. ربوبية أي إفراد الله بأفعاله هو خلقا ورزقا وحيانا وماتا، ألوهية إفراد الله بأفعالك أنت صلاتك دعائك، أسماء وصفات إفراد الله بما سمى به نفسه وسمى به رسوله ومن هصف به نفسه وهصفه به رسوله.
يسأل الشيخ يقول ان اهل السنة حذروا من بعض الجماعات على الساحة التبليغ وغير هذا عند اجماع وينقل
هذا اجماع من لدى محمد بن عبد الله من كل الفرق وان تغيرت الاسماء دعك من الاسماء الاسماء كثيرة جدا ولهذا البعض غلط ورد حديث افتراق الامة ولك بالواقع لان الامة فيها مثلا مئات الفرق مش 73 بس فظن ان الواقع هذا بيرد الحديث لا اصول الفرق اما ما يدخل تحت الفرق فاكثر من يحصى يعني الخوارج 20 فرق تحسبهم 20 ليه هي فرق واحد فالنبي حذر من الجماعات والفرق قال كلها في النار الا واحدة قال من هي اصول قال الجماعة على مثل ما انا عليه اليوم اصحابي
يقول هل يوجد وقت تكره فيه الصلاة النوافل يعني اشد الكراهية
النوافل على قسمين نوافل مطلقة ونوافل مؤكدة مسببة أما النوافل المطلقة فلا تؤدى في خمسة أوقات من صلاة الفجر إلى طلوع الشمس هذا وقت ومن طلوع الشمس إلى ترتفع خذ الرمح خذ رمح على وقت باتنية وحينما تكون في كبد السماء ثلاثة ومن العصر إلى الغروب أربعة ووقت الغروب خمسة هذه خمسة أوقات أشدوها ثلاثة كبد السماء وقت الطلوع وقت الغروب لحديث عقبة بن عامر ثلاثة أوقات نهانا النبي صلى الله عليه وسلم أن نصلي فينا وأن نقبر فينا موتانا أما الوقتان الطويلان من الفجر حتى الطلوع ومن العصر حتى الغروب فاختلف العلماء في الصلاة فيهما فمنهم من منع للعموم نهى النبي ومنهم من جوز ذوات السبب لوجود الأدلة على ذلك وهو القول الراجح قال صلى الله عليه وسلم كما جاء في الصحيحين حديث أبي قتادة إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يلقى ركعتين وقال النبي صلى الله عليه وسلم يا بني عبد مناف فتمنعوا أحدا طرق بالبيت أي ساعة شاء بليل أو نهار أن يركع ركعتين فلو قرب بعد العصر يركع ركعتين ولو قرب بعد الصبح يركع ركعتين وجاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الصبح يوما ثم أبصر رجلين فقال صلى الله عليه وسلم ما منعكم أن تصلي قال صلينا في رحالنا قال إذا صليتما في رحالكما ثم أتيتما إلى مسجد ومصروا فصلوا ما عم تكن نافلة والله أعلم صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ونكتب هذا القابل إن شاء الله أسئلة في الغناء
إن شاء الله